السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم افتح علينا أبواب الخير من الفقه والعلم والعمل ظاهرا وباطنا، إنك سميع الدعاء مجيب. ولا تزال القراءة متواصلة في حديث إن الله زوى لي الأرض، وسنقرأه اليوم ونتم مباحثه. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: لو قال قائل إننا لا نرى اليوم مشركين في بلدنا ولا حول القبر طوافين ولا عند عتبة بواباته ساجدين، فما أنتم عن هذا من المجيبين؟ لماذا الدعوة يقول للتوحيد ولا نرى قبرا مشرفا ولا وثنا يسجد له ويعبد من دون الله؟ نعم، بدعاء إبراهيم. ما هو وما وجهه؟ قال إبراهيم: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وجه الدلالة أن إذا كان إبراهيم لم يأمن البلاء ودعا رب الأرض والسماء أن يجنبه الشرك، فمن كان دون إبراهيم في التوحيد والهدى والتقى والحنيفية من باب أولى وأحرى، فخاف على نفسه إبراهيم الشرك. طيب أكمل، فإذا خاف على نفسه الشرك، فإبراهيم خاف على نفسه وهو معصوم منه، فمن لم يكن معصوم حينئذ يجب عليه أن يكون خوفه أشد. ومقتضى ذلك يكتفي بالدعاء ولا بطلب العلم؟ الدعاء وبطلب العلم. هذا الخائف من الشرك، هذا الخائف من الشرك، فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو الله سبحانه وتعالى ويطلب العلم المعرف له بالشرك وصوره والتوحيد وضابطه وتعريفه، حتى يجتنب الشرك بالله العظيم جل في علاه. نعم، طيب، هذا جواب. جواب الثاني: هذا مثل الأول. الثاني: أن الشرك سيرجع في الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لتقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد، قال وحتى تعبد اللات العزة، وسيرجع الشرك. جواب أخير، يعني لابد ندعو للتوحيد بعض نظر الشرك، فيه دعوة تسمى لابد لا ندعو للتوحيد، هذا نظر الشرك لا ندعو للتوحيد حتى يظهر الشرك. دعوة وقاية، ما دليلها؟ هذه أهم شيء ينبغي أن تستحضروه. ما الدليل على دعوة الوقاية؟ دعوة وقاية، أي قال لا تتخذوا، هذه وسيلة، قوم نوح ألم يكونوا موحدين؟ قوم نوح ما قال كان بين نوح وآدم 10 قرون كلها على الإسلام، حديث ابن عباس، ما بالهم أشركوا؟ إذن تركوا التحسين، تركوا العلم، فدل ذلك على أن من بقي على فطرته لكن من غير مبين ومرشد فإنه لا يؤمن عليه الشرك. فإذا قال قائل لا لو ترك على فطرته من غير مبين ولا مرشد للتوحيد ولا محصن لن يقع في الشرك، سيبقى على الفطرة، فلا داعي لدعوة التوحيد. أجبناه بإيش؟ بالأثر، أنهم كانوا أهل توحيد، لكن لما تنسخ العلم، إذن من كان الغاوي لهم؟ هل كان هناك مبتدع؟ إبليس، الشيطان. فإذن إذا خل المكان، لأنه هذا يأتينا إنسان يقول في جزيرة وناس تتركهم على الفطرة، ما نأتيهم بأي مبتدع؟ لن يشركوا ولا مبتدع، خلهم على الفطرة في جزيرة، وحدوا الله، خلهم لكن موحدين، يقول لا إله إلا الله، علمهم الكلمة ومعناها واتركهم. فهل يمكن يتسرى لهم الشرك؟ ما فيه مبتدع يدعوهم للشرك، يأتيهم الشيطان، انتبه. فإنه هو أتى قوم نوح وجعلهم يصورون تلك التصاوير. بهذه المناسبة أذكر أمر في ذهني، لماذا بهذه المناسبة التوحيد وخطورة الشرك، لماذا كنت مرة بعد مرة أحذر الطلاب من أي دخيل يمنع الطالب من مواصلة العلم ويصرفه ويقول لا تحضر دروس التوحيد أو لا تحضر دروس الحديث لموجب غير راجح شرعا؟ من أعظم الأشياء، لو سمع كلام هذا المفسد يجلس غالبا في البيت، يعني يقول بيجلس غالبا في البيت، لما يجلس في البيت ويحج ويعتمر. أذكر رجل حدثني أن غوايته بعد بعده عن مجالس العلماء، يعني غوايته كانت في عرفة، سمع المفتي أو سمع أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي الملائكة، ما كان عنده تحصين، فجاءه الشيطان من حيث النزول الإلهي والكيفية والتشبيه والتلبيس، الرجل اختل في الاعتقاد. من كان في داخل؟ ما كان في مبتدع، شيطان. هذا يدل أن المدرس أو المعلم الذي هو كالوالد للطلاب يحيطهم بنصح أن أعوان الشيطان إذا تعرضوا له بمنعهم، كما ذكر لي بعض الطلاب، الحمد لله الذي عصمهم الله من فتنة بعض الطلاب في الطائف، فكانوا يحرشون على الشيخ بن باز لا تحضروا دروسه، يعني كثيرة أو صعبة أو شيء غير مرجح، فكان الشيخ ينكر على هؤلاء ويقول احضروا واستفيدوا، لأننا إذا سمعنا كلام هؤلاء وانعزل الطالب صار في البيت يحج ويعتمر، لا تأمن أن الشيطان يدخل عليه بإيش؟ للشرك. فيجب المعلم أن يحيط الطالب بنصح أن لا يسمع كلام أهل الفتن بمنع الناس من الحضور في لمجالس التوحيد والسنة والحديث، بل كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ما كنتم تدرسون. ذكر خطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن بعض سلفنا أنه قال الحلال والحرام، يعني مجالس تعلمون فيها الحلال والحرام، وأعظم الحرام الشرك. فقال ابن القيم هؤلاء اللي يصرفون الناس عن حلقات العلم أعوان الشيطان، لأن الشيطان مراده الشرك، فإذا رأى ناس يتعودون على الحضور الحلقة سيتحصنوا، فسينهاهم بالشبه. حتى مما يضحك أني قابلت عدد من الطلبة وأخبروني أن هناك يحرشوهم على عدم الحضور لاستفادة التوحيد والسنن. فكان الطالب يلزمه يقوله ما الموجب من عدم حضور الحلقة فيسقط، أو يجمل قائلا أسلم لدينك. إذن ما بقي أحد. الطبري كان يرى في الإمام أحمد أنه ليس بفقيه، أنه محدث، سقط الإمام أحمد. من كبار المفسرين الطبري، وهل هو مجرة؟ أي نعم، ابن أبي ذئب، وكلام مالك فيه، أو هو في مالك، النسائي وأحمد بن صالح، لما طرد أحمد بن صالح مجلس النسائي وصار له شأن وصار لعله يتكلم في النسائي أو العكس. فإذا لن يبقى أحد. لكن في فرق بين من عرف بالسنة وتكلم فيه من غير موجب، ومن لم يعرف بها بل عرف بالابتداع والتحريش والهوى على ولاة الأمر والفتن. وفي فرق، لا شك في فرق. ذلك عائشة قالت يرحم الله عبد الرحمن، حفظت مكانه وردت على الخطأ، لكن أشعر كلامها يعني لا يعني هذا لا تحضر وتستبيد، فقط اجتنب هذا الخطأ. لكن عمر لما تعامل مع أهل البدع مع صديق قال يعني لا تجالسه. فصار فيه شباب الآن يخلطون بين إيش؟ الرد على صاحب الهوى والرد على صاحب السنة، فيشددون على صاحب السنة حتى يتحيرون كيف يعني يبررون ذلك. لا تجد للسكوت، سبحان الله، قل جاء الحق، فتطبق ألسنتهم فلا يجدون جوابا، لأن الله جعل لمن يدعو للسنة قوة، بحيث أنه إذا جاء مبطل أن يبطل طريقه أصمت، فما وجد حق يتكلم به، فحينئذ يطبق على شفتيه فيسكت. ما الموجب؟ يسكت. ما الموجب؟ أسلم. ما هي السلامة؟ لأنه سمعنا من يتكلم. إذن أحمد لما تكلم الطبري وقال ليس بفقيه، إذن هلم جرة لما تكلم بعضهم في العلامة الألباني، وكانوا علماء، نعم، إذن لن نسمع الألباني. لما تكلم بعضهم في شيخنا بن باز من طريقة التدريس يقول أنه يدرس كتب كثير وإلى آخره، ما نجلس الشيخ بن باز. لما تكلم تكلم الدهلي في البخاري، إذن ما نجلس البخاري، وهم كلهم أهل حديث وحق. فعلى المسلم حينئذ وهو يسمع كيف أشرق قوم نوح أن يحضر الدعوة، من يجيها لما شردوا أو لما تنسخ فيهم العلم ظهر الشرك. فهذه الآن من أخطر الدعوات، دعوة الحدادية، وهي أنهم يصدوا عن سبيل الله من غير موجب يعني راجح. فهري بمن شم رائحة الرائحة هذه من أحد أن يهجره، لن يأتي بموجب، يقول هو على طريقة جماعة كذا وقد حذر عمالقة العلم من هذه الجماعة، بدع عرف بها، عرفت بها جماعة وهو ينتسب إليها، نعم. ومن أقبح البدع كما أذكر نقل لي كلاما للشيخ ربيع قال أقبح الآن وأشر الطوائف الحدادية. من أي جهة؟ نسمع سبحان الله بعض أهل الانحراف في العقيدة يبجلون صاحب العلم يعترفون له أنه صاحب علم، لكن من كان على هذا الخط فلا يكاد يسلم له أحد إلا من كان على هواه في هذا المنهج. يعرف شيخ على هواه في هذا المنهج يبجله، يكون عنده مثلا شدة في الإسقاط أو كذا يبجله، غير ذلك لا يعترف به لأنه ليس على هواه. فهذا سبب المنهج في ضرر كبير، خاصة في الأقلية المسلمة لا يأتيها دعاة توحيد غالبا مثل أوروبا وغيرها، فصاروا يحرشون على أهل الحديث في تلك المناطق من غير موجب، مما أدى إلى بقائهم مساكين في الجهل وتكلمهم في الرجال، ثم لا تجد عنده قدرة على معرفة التوحيد وأبوابه ويتكلم في الرجال من غير موجب. فحينئذ تعذر المعلم إذا رأيته يكرر هذه المسألة عندما تسمع قصة قوم نوح، فإن أعظم سبب انحرافهم بعدهم عن العلم والتحصين فأشركوا. فالذي يحذر من أهل العلم، لا أقول قصاص، قصاص عرف منهجهم أنهم لا يشرحون العلم أصلا، يذكرون القصص ويتوبون الناس بها ويدخل في كلامهم الهزل والضحك الكثير والأحاديث الموضوعة والمكذوبة، كما قال عبد الله بن عمرو يروى عنه في كتاب الفقيه المتفقه، قال إذا مرت برياض العلم فارتعوا. لا أقول مجالس القصاص، مجالس العلم الحلال الحرام، لأنها ليست من أساليب العلم جمع القصص وشرحها، وإنما الأحكام الشرعية كما ذكر الخطيب في فصل كامل. وأدعو من كان على مقربة ويتيسر له الاستفادة من كتاب الخطيب الذي يقرأ بعد صلاة العصر، الفقيه والمتفقه، لأنه يعنى هذا الكتاب بطريقة المحدثين في أصول الفقه، وهي أحسن طريقة. لماذا يصعب عليه مع الطالب أصول الفقه، العلم بالقواعد الذي يستعمل في استنباط الحكم الشرعي، دخل فيه شيء من علم الكلام فصار معقد. هذا الكتاب الفقيه المتفقه يعرض لك طريقة المحدثين في أصول الفقه بأيسر طريقة، من طريق الآثار، من طريق الآثار والاستدلال بآثار الصحابة في هذا الباب، استعمال اللفظ العام الخصوص، لكن من طريق من الطريق أو السند الأثري ومقدمته بفضل العلم وكذا، ثم يلج بعد ذلك في طريقة المحدثين في أصول الفقه، وهي أحسن طريقة سلمت من كلام المناطق والمتكلمين، فذهب عنها طابع التعقيد. نعم، كتاب الفقيه والمفقه، والذي قال عنه عن مؤلفه بالنقطة: كل من جاء بعد الخطيب الناس عيال عليه في العلم، رحمة الله على الخطيب البغدادي، وقد كان في القرن في نحو القرن الخامس، رحمة الله عليه وغفر له. طيب، إذن هذه الأسباب الثلاثة تجعلنا لا نصدق الدعوة في أن نعرض عن دراسة التوحيد، يزعم أن ما نرى شرك، دعوة التوحيد تحصن من الشرك إذا طرأ موجبه أو زين طريقه الشيطان أو رجل مبتدع، سيكون هناك سيرجع الشرك خوف إبراهيم على نفسه من الشرك، فأنت لن تأمن البلاء بعده. فإذا كان دعاؤه وهو معصوم أن يجنبه الله الشرك وأنت دونه في المرتبة لا شك، وإن كنت مسلم عند الحي القيوم، فمن باب أولى وأحرى أن تخاف أنت، ومن خوفك وأنت غير معصوم من الشرك كإبراهيم أن تطلب العلم، علم التوحيد اللي يحصنك من الشرك. إبراهيم اكتفى بالدعاء وكان يوحى إليه يحصن من الشرك، من أي جهة؟ أولا أنه معصوم، ثاني يوحى إليه علم، لكن أنت لا يوحى إليك، فحينئذ ادعو مثل إبراهيم واطلب العلم تحصن نفسك من الشرك، يعني بلاء عظيم. أسمع بعض العامة المثقفين مدرسين يقعون في شركيات سببها إعراضا عن مثل هذه المجالس، لا يدرسون كتاب التوحيد الشيخ محمد الوهاب، يعني أحدهم يعني يتغني يقول درست توحيدنا في الابتدائية، كنا ندرس التوحيد فيه، لكن درسته دراسة وافية مؤصلة، فبعضهم أسمعه لازال، كانت له أم فيذهب، فكل ما ذهب فيه إلى مدينة، أنا لا أدري كل يوم هالصبيان في وقت الدرس بالذات يتجمعون في الخلف، هذا أظن من الشيطان يصرف الناس، هذا كله في الأخير إيه، لكن أهون من هالشباب. فالمقصود أن دعوة التوحيد لا تظهر فقط عند ظهور الشرك، هذا خطأ كما أخبرني البعض ممن جهل أمر دينه، بل تظهر تحصيلا وتظهر عند وقوع إيش الشرك بالله العظيم، ليس فقط عند ظهور الشرك تحصيلا. فقوم نوح ما ظهر فيهم الشرك، كانوا أهل الإسلام، غرهم الشيطان بالشرك، أن زين لهم أن هؤلاء ود وسواع ويغوث كانوا يعبدون، فزين المسيح لهم الشرك. وانظر الآن كيف زين لبعض المثقفين، كما ذكرت لكم كان بعض المثقفين له أم، فكانت كلما سبحان الله في أحيان تذهب إلى منطقة يصيبها مرض، فمنعت لا لمعنى حسي. متى يكون شرك؟ متى يكون مباح هذا الذي منعوها منه؟ إذا كان سبب حسي، الدكتور يقول عندك ربو، فإن أما كان الرطب لا يصلح لك، نعم، لكن هكذا من غير سبب ظاهر يكون شؤم. ما يعرف التفصيل هذا، ليش؟ ما جلس في حلقات التوحيد، ربطوا المجيء بإيش؟ حصول الضرر، إذا لا تأتي خوفا على إيش؟ على هذه الأم من غير موجب. طيب ما الموجب؟ كذا نحس أنه هذه المنطقة هل فيه مرجح للمرض؟ لا، إذن مشؤومة، لا، هذا شرك، هذا فقط إن بدأ فكان شرك أصغر سيؤول إلى الأكبر، لأن الشرك الأصغر وسيل للشرك الأكبر. فعلى أهل الإسلام أن يدرسوا التوحيد دراسة جيدة، لأنه هو الفقه الأكبر. طيب لنعيد الآن قراءة حديث من؟ مسلم، نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال رحمه الله: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا.
نعم، هذا الحديث خرجه مسلم في صحيح. وفائدة أحاديث مسلم من جهة التوثيق أن يمشي أو يسير طالب العلم فيها وفي صحيح البخاري على ذي البراس، يستريح أن الأصل أن ما في صحيح مسلم والبخاري صحيح إلا أحرف يسيرة انتقدها الدارقطني وجهابذة العلماء، فلا يسمع للناشئين في تعليلات لمسلم صارت تظهر في الشبكات العالمية، وتجرأ بعض صغار الطلبة على الصحيحين جرأة عظيمة، وهذا يكرهه العلماء أجمع، لكن جهابذة العلم مثل الدارقطني وأمثالهم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم، هؤلاء النقاد، أبو زرعة، أبي حاتم، البخاري الإمام أحمد يحيى بن معين، هؤلاء الأساطين جهابذة العلم أطباء العلل، الحديث الذي يسمع منهم. أما الناشئ الذي يجترئ على الصيحين فهذا يخاف منه، يخاف منه من جرأة هذه، فينبغي حينئذ أن يعزر ويمنع من الجرأة على الصيحين وهيبتهما. وقد تلقتهما الأمة بالقبول، الأمة تلقت الصيحين بالقبول. وهذا فيه في كتاب الفتن باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، هذا تبويب النووي الساق بسنده رحمه الله إلى ثوبان وهو صحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. ظاهره أو الأمر على ظاهره، فنحن نرى بين أعيننا أحيانا تمثيل للكرة الأرضية، نرى مشارقها ومغاربها أمامنا. يأتي المختصون في علم الطبيعة ويصوروا الأرض من وقد صوروا الأرض من أعلى ويصنعوا لها شكلا يمثل الأرض إذا نظر لها من أعلى السماء أو صورتها من أعلى السماء. فالذي جعل القوة سبحانه للفضائيين بعقل وفهم وإدراك يصلوا للفضاء ويصوروا الأرض ونرى الآن صورة الأرض من الأعلى، الجزيرة العربية، الصين والهند، أمريكتان الشمالية والجنوبية، وأستراليا، القطب الشمالي الجنوبي، قادر سبحانه أن يكون جمع الأرض لنبينا وأعلمه سبحانه وتعالى أن هذا وذا وذا والمشارق والمغارب سيبلغ ملك أمتك إليه. وهذا في الحس أعظم من الخبر، كان ممكن الرب يخبره يقول سيبلغ مشارق ومغارب من غير أن يزوي له الأرض، لكن كان ذلك مع تمثيل الأرض بين عينيه أبلغ على قدرته سبحانه وأن ذلك كائن كيف نيجيها. الخبر لا شك يكفي أن يوحي الله إلى نبيه أن ملكك أو ملك أمتك عفوا سيبلغ ما زوي منها، لكن لما يرى ذلك يقيس ويكون أشد أو أعظم إيمان، كما قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، فارتقى من درجة علم اليقين لعين اليقين، رأى الخلق أمامه. فلما أري النبي من غير مركب فضائي يصعد إليها فينظر إلى الأرض من فوق الفضاء، زوي له أمامه ورأى مشارقها ومغاربها. نعم، نبه القارئ ذاك يوطي صوته، مشوش علينا الله يهديه. في ترى نهي من النبي أن قال: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، والحلقة فيها قرآن، حين نذكر آيات، فإذا جهر إنسان فسيشوش. وأرجو من إخوان الطلبة يختص بعضهم بمثل هذا، لأن كل شيء يقوم واحد من هنا ومن هنا يكون في الخلف يختص به الأشياء حتى لا يشوش علينا بالأشياء اليسيرة هذه، يشوش علينا بالحلقة ويقطع حبل أفكار الطلبة وتتابعهم للعلم. نعم، آخر. أي طيب، أولا احنا وصينا النساء نطلب النساء أن ينزلوا إلى الأسفل، لأنهم يشوشون علينا الحلقة، ينزلون إلى أسفل البدروم حتى لا يشوشون علينا الحلقة، لأن هذا درس صار عمره الآن 11 سنة، وعندهم وقت بعد العصر، وعندهم وقت مكان أسفل البدروم، فعلى ما يأتون إلى مكان الدرس ويشوشون على الناس؟ ما أدري وش المقصود، يعني لم أفهم إلى الآن ما المقصود، مع أن الطالب أو الطالبة لن تفهم أثناء الدرس، تسمع للمعلمة وتعرف أخطاءها، والمعلم يتكلم ونساء يسمعون ويأتون عند الدرس ويسوون درس، لا شك أن هذا يدل على قلة فقه. فنرجو من الأخوات ينزلن في البدروم ويتركن التشويش علينا وعلى الدرس، جزاهن الله خير. فالمقصود أن هذا سيؤدي إلى أي شيء؟ إلى الإيمان أن الله على كل شيء قدير سبحانه، سيؤدي إلى الإيمان أن الله على كل شيء قدير، لأنه جمع للنبي صلى الله عليه وسلم الأرض، فهو قادر أن يكون هذا محقق من جهة الوقوع، كما أراه ذلك سيكون محقق. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، ما المقصود بهما؟ الذهب والفضة. الذهب لمن؟ لقيصر رومان. والفضة لمن؟ ليش؟ لكسرى. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. هل دعاء النبي كله مستجاب؟ الأصل نعم، إلا ما دل الدليل عليه أنه ما استجيب. فإذا دعا بدعاء فالأصل أنه مستجاب، حتى يأتي دليل أنه لم يستجب. فالآن ما أستحضر بين يدي في الدعاء الذي لم يستجب إلا هذا الحديث، ما هو؟ قال إني سألت ربي لأمتي، يعني ثلاث، أجابه الله في اثنتين ولم يجبه في واحدة، حكمة. فهذا يدل على ألوهية الله سبحانه وتعالى، استحقاق الإلهية، إذ أن أفضل البشر لما دعا ما تيسرت له الحكمة الذي عند الإله، من أجل ذلك منع ذلك المطلوب وإن كان أفضل البشر. فدل على أن حكمة الله لا يضاهيها، لا تضاهي حكمة، لا نبي مقرب، لا نبي مرسل، ولا ملك مقرب. فانظر أفضل البشر رأى أن من الحكمة أن يدعى للأمة لا يهلك بعضها بأس بعض، لا يذيق بعضها بأس بعض، فالرب ما أجاب، لأنه علم سبحانه أن الحكمة في أن يكون ذلك كذلك ابتلاء وحكمة. وما وفق موسى من قبل الوحي على إنكاره على الرجل على الخضر يقتل الغلام، وهو أفضل أهل زمانه كريم الله، فذاك أفضل أهل زمانه كريم الله، وهذا أفضل بشر على الإطلاق، أفضل الخلق ليس البشر فقط. ومع ذلك لما ترك وما يرى اللهم صل عليه في باب الدعاء، بين الرب أن هذه غير مجابة، فدلنا الحكمة في خلافها. وهذا ينبغي أن ينتبه له عباد الرسول صلى الله عليه وسلم، ممن لو عاش النبي لأبغضهم ولعنهم، وهم الذين لا يزالون يعبدوه من دون الله، كالحبيب الجفري يقول لا بأس أن تقول يا رسول الله اشفع عند الله، الذي صنف كتاب اسمه مفاهيم يجب أن تصحح، فقال إن قال يا رسول الله اشفع عند الله فلا حرج، أحيا مذهب كفار مكة الذي كان النبي اجتهد وتعب حتى توفي 23 سنة وهو يجاهد في الشرك، ومات وأصحابه يصلون ويوحدون الله وهدمت الأصنام، وجاء في مكة هذا الرجل مع بقايا من الأعجام يترأسهم في بعض البيوت ويشرح لهم سنة بداود تلبيسا وأنه كان محدث، ثم يأتي يغويهم في باب الشرك في باب التوحيد ويقول لا بأس أن تدعو الرسول في قبره، ليحيي لهم الشرك في مكة بعد أن اندثرت معالمه بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وإمة الدين من بعده جزاهم الله خير عن الإسلام. فلم يجبه سبحانه لحكمة، قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، السؤال فكيف ونحن نرى بعض البلدان تهلك بالسنة والقحط، ها؟ سيكون بعضهم يهلك بالقحط لا كلهم، وهذه من نعمة الله على هذه الأمة مرحومة. من كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم موحدا لله فإنه لن يكون الهلاك له ولغيره من اتبع النبي رسالة بعامة، فالبعض ينجو. ويدل على نجاة البعض لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. طيب قال فيستحل أو فيستبيح، يعني يستحل بيضتهم، يعني ما يجعل رأس من يقات السام، والمراد يعني يظهر عليهم، لن يكون هذا في قوله وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. نعم هذا لن يكون إن شاء الله. قال الله وإن ربي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن ربي قال يا محمد إني قضيت قضاء فإنه لا يرد. القضاء، ونبدأ العلم من هنا لأن ما شرحنا هذا. القضاء ينقسم إلى قسمين، قضاء كوني وقضاء شرعي. أما القضاء الكوني فجاء في مثل قول الرب في كتابه وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض ولتعلن علوا كبيرا. هذا قضاء كوني لا يمكن أن يتغير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الثاني القضاء الشرعي، فهو ما أمر الله به وما نهى عنه. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فمنهم من عبده ومنهم من عبده وعبد غيره، منهم من بر بوالدته والديه، منهم من عق والديه. فالقضاء الشرعي يمكن أن يقع ويمكن لا يقع، لكن الكوني لا بد أن يقع. فالسؤال قول الرب سبحانه يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، القضاء الكوني ولا الشرعي؟ الكوني. نعم فسبحان الله، وإذا بنا نرى هذا بأمة عيوننا، إلى الآن لم تهلك الأمة لسنة ولم يسلط على عدوهم عدو من غيره مستبيح بيضتهم، إلا أنه يذيق بعضهم نعم بأس بعض حتى يكون بعضهم يهلك بعضه. إذن سيكون التسليط بينهم فيما بينهم، كل إنسان منهم أو في بعضهم يذيق بأس أخيه، فيجد هذا حرارة من تسلط هذا عليه، وهذا حرارة في غم ونكد من تسلط هذا عليه. نعم وهذه حكمة من الرب، وليس بلازم أن يطلعنا الله على الحكمة. فما الحكمة من ترك إطلاعه لنا لكل حكمة؟ ليعلم من يؤمن بالغيب. لو فعلنا مثل العوام كل ما أمرناهم بشيء في القرآن والسنة، طيب إيش الحكمة؟ يعني كأن هذا التشوف وراءه شيء خطير والعام لا يشعر. نعم أنه لو ما فهم الحكمة مقتضاها نقصان الإيمان بهذا الأمر أو ارتياب، هذا خطير. لذلك ربت عائشة رضي الله عنها طلابها، بعض من يسألها على هذا، فجاءت امرأة كما في صحيح البخاري قالت يا عائشة أي إنسان سأل عائشة أو جاء لعالم يسأله فليعد من طلابه ولو من باب جواز النسبة لأدنى مناسبة. نعم جواز النسبة لأدنى مناسبة. فقالت يا عائشة ما بال إحدانا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الصوم عبادة، الصلاة عبادة، فما لنا لا نقضي الصلاة ونحن حيض كما نقضي الصوم؟ نعم. فما قالت لها عائشة أي حكمة؟ لأن لا تحفظ حكمة، فربتها على أن الأمر والنهي إذا جاء مجردا الحكمة فالأصل أن تتبعي ولا تقفي حتى تنظري ما الحكمة، تنتظري أو تنظري، باشري إيش العمل. فقالت رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني اتبعي وانتهينا. فمن حكمة الرب في حجب الحكمة عن عباده اختبارهم والامتثال، أي يمتثلون أمره في الثقة فيه واليقين أنه حكيم عليم. فمن عرف أنه عليم حكيم ما سأل باشر. كما ترون أحيانا الزوجة الطيبة المجربة لزوجها في قراراته، وأن كل ما تتبعه تجد حكمة، كل ما تتبعه تجد حكمة، فلا تجد معه مع ذكائها إلا طاعة الله من غير تشغيب عليه. فكيف بالرحمن الرحيم الذي لا يأتي كلامه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مع أنه بشر سيسقط أو, 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 أو سيسقط قوله يوما، لأنه لن يكون الصواب مضطردا أبد الدين، لأنه بشر سيخطئ. فكيف حينما نعلم أن الله حكيم عليم سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل كلامه من بين يديه ولا من خلفه جل في علاه. أنتم تذكرون حديث كيف كان الشيطان يدفع الجارية لتأكل من غير تسمية أو من غير، فأظن أن الشياطين تدفع الصبيان في مثل هذه الدروس للتشويش، فما تحب الشياطين درس التوحيد. أي نعم. طيب، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعض ويسبي بعضهم بعض، لا إله إلا الله، الآن ينتسب الخوارج للإسلام. فتجد وجاءني الخبر أن النساء مسلمات يقولن لا إله إلا الله، ذنبهن نساء ضباط في الشرطة في مصر، جاءهم الخوارج وسبوا نساء الضباط وذهبهم المغارات والبساتين يزنون بهم بزعم أنهن سبي. شوف يسبي بعضهم بعض، وهذا يلتقي مع حديث آخر. لا تقوم الساعة، وخرجه البخاري في أدب المفرد وغيره، لا تقوم الساعة حتى يظهر الهرج. ما الهرج؟ قال القتل. قال يا رسول الله إن في العام الواحد نقتل المشركين كذا وكذا. قال ليس قتلكم المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا. نعم. حتى يقتل الرجل أباه وابن عمه وقريبه، أو كما قالوا في رواية الأدب المفرد عند البخاري قال حتى يقتل الرجل أباه. قد سمعنا في مكة أشرف وأطهر البقاع قتل خارجي داعشي أباه وأمه. فيعني بعد هذا نخاف تنزل عنا صاعقة إذا ما آمنا ويقنا وتركنا، يعني بعد هذا نراه يعني معجزة، خبر بشيء مستقبل نراه. إيش بعد هذا؟ ما تجلس وتسبح وتقوم الليل وتقوم بأمر الله وتطلب العلم وقلبك مليء يقين؟ شوف النبي قال شيء، شوف من يصدق ذلك من الصحابة؟ إيش قالوا؟ كان خبر عليهم فاجع، لكن لولا أنهم خاف صدر من النبي لما صدقوه، من النبي صدر.
فقال يا رسول الله والناس ذاك في ذاك اليوم لهم عقول يا رسول الله يعني. قال تذهب عقولهم ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. أي والله شفهم يحسبون نفسهم على علم، يقولون اقتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، ويجرون هذه النصوص في إخوانهم من أهل الإسلام أهل التوحيد والسنة، يعذبهم الله بأيديكم، فيحسب أنه فهم الآية وأنه على شيء في القتل هذا. وفي الحديث من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لا فريضة ولا نافلة. وهم يفرحون ويعلنون أن المسؤولين عن قتل فلان، ومؤخرا صار يتسلط من الروافض من يقتل شخص ويلزق التهمة بأهل الحديث أنه فلان قتله، لكي يعني يشنعوا على أهل الحديث من أتباع السلف. وقد قال لي كما ذكرت لكم شخص يهودي قد بنى الله عليه بالإسلام في محاضرة فرنسا قديما أو قبل يعني عدة سنوات، قال لي إن أبي لا زال يهوديا ويقول لي المذهب الحق الذي ينبغي المسلمين يعني ينتموا إليه هو مذهب السلف. هذا يهودي. أي والله ما قال له مذهب الإخوان مذهب التبليغ، قال مذهب السلف، لأنه يعلم الناس ما كان عليه النبي والصحابة ويأمرهم بالرجوع إليه في الجهاد في التكفير. هذا يهودي اعترف. لذلك الدعوة السلفية مستهدفة. وتصريح آخر من طالب يأتي في يذهب الإجازات إلى رفحة وإلى فلسطين، ثم قابلني في الاعتكاف في أحد السنين من فلسطين، قال لي مصرح من تل أبيب أو من يهود، قال أخطر جماعة الآن نهابها ونخافها، فلا تقولوا إخوان مسلمين ولا تبليغ ولا تكفير وهجرة، عندهم ذول فقاعد صابون سرعان ما يزولون. وصدق. قال هي الجماعة السلفية تدعو لي ما كان عليه السلف. لكن قال هذا اليهودي لابنه لكن اعلم يا ولدي، شوف كيف ينصحه كما نصح إيش اليهودي في عهد النبي ولده، قال اتبع. أي شوف النصيحة الغالية، وهو ما يتبع. الأخ وهو ما أخذني من المطار يحدثني في الطريق ونحن رايحين المحاضرة بأحد مراكز بباريس، فيخبرني في الطريق يقول لي، فقال لي لكن الآن هناك من على مذهب السلف من جهة إحياء ذلك والرجوع إليه، وهناك سلفية تسمى جهادية، يعني باسم السلفية يقتلون كما في الجزائر أو فيما أذكر الآن. فهؤلاء قال ليسوا على شيء، عليك يعني بالسلفية العلمية. طيب أنت يعني اللي يدرسون العلم. فقالوا مصرحين هذه أخوف ما نخاف عليه على يهوديتنا، لأن رسول الله والصحابة لما اتبعوا العلم المنزل من الله طردونا في خيبر وطردونا فيه، فنخشى من هذه الدعوة، هذه اللي تخيفنا دعوة السلف. ولم يذكر معها أي دعوة أحدثت بعدهم، بل يفرحون بها لأنها تجنب الناس عن طريقة السلف، فحينئذ يفرحون. وبالفعل لما أخذ الناس يمينا وشمالا عن هذه الدعوة ما انتصروا على اليهود. كم واجهوهم؟ ما انتصروا. كم واجهوا في كل مكان؟ ما انتصروا. ولن تنتصر إلا هذه الدعوة حين يأذن الله بشروط الجهاد أن تقام على وجهها، سيكون النصر حليف هذه الدعوة المباركة، لأنها تصبر في الجهاد حتى تستكمل شروطه الشرعية التي كانت عند السلف يجاهدون وقتها ولو صبروا مئات السنين. فلن يموت الرجل وهو على الطريق خيرا من يستعجل فيموت على غير جادة الطريق، ويبعث الرجل على ما يموت عليه ولا أشنع من يموت على بدعة، نسأل الله العافية، يعني بعد الشرك. قال وجاء ورواه البرقاني وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. قيل يشمل إمام المسلمين إن كان إيش ولي أمر سلطان وإن كان عالم. أما السلطان فكما علمتم في عهد المأمون كيف صار يعذبون الناس ويدرسون الأولاد القرآن فين؟ خلق القرآن في المدارس وعذب العلماء. فحينئذ يبدأ الأب يخاف ويسكت ولا يناقش الولد خشية أن يعلم المدرسة ومدرسة يجروه فتصبح فتنة عظيمة. في ذلك الإمام أحمد قال لو كانت لي دعوة استجابة اجعلها للسلطان لأن بصلاحه يصلح البلاد والعباد. ويشمل أيضا وهو لعله المقصود الأئمة المضلين العلماء ليرجع إليه ويلتقي هذا مع حديث آخر وهو حديث دعاة على أبواب جهنم يقذفون من يجيبهم فيها نسأل الله العافية. وسبب خوف النبي من الأئمة المضلين إن عدد من كان منشغل بغير العلم الشرعي يستريح إلى أن يسأل من يظنه على علم فيصير يرجع إليه، فإذا رأى كثرة الناس يرجعون إليه صارت فتنة، فحينئذ يقول ما رجع إليه هذا وذا وذاك وصاروا يتابعوه ويشاهدوه إلا هو عنده علم فيفتنوا به. قال إما مضلين، هو شخص واحد ما يعرف في الحي، ما خاف النبي من هذا، خاف من يشتهر ويرجع الناس إليه ثم يضلونهم فيزيلون لهم مذهب الخوارج خروج على الأمر، يزيلون لهم استحلال الأعياد المحرمة، استحلال ما حرم الله، فيضلونهم بغير علم ثم يقول الشيخ فلان أفتانا، ولو ما كان على علم ما طلعوه بالقنوات. وهكذا يقول العوام حينئذ، طلعوه كأنه ما شاء الله القنوات فيها حساب وفيها لجان، اي نعم منضبطة في العلم، ما يستطيع يخرج انسان حتى يمر على 100 اختبار او 99، والامر منفرد كما ترون. اي نعم ساحر يخلونها شيخ، لكن اليوم جامعين امة وحاطين وراء ستار اسئلة يوجهونها للشيخ العظيم ساحر خبيث، يجاوبهم يقول نحن نفعل كذا ونحن نستعمل في الخير مو بالشر، ويغوي الناس وهو ساحر. هذا الشيخ شيخ القنوات ساحر يمجد كأنه فقيه، الناس كلها من حوله ويعجبون به وهو كافر بالله. نعم إذا قلنا أنه استحل السحر ويعلم كافر. قال اللهم صل عليه كلهم يزعم أنه نبي. قال وإذا وقع عليهم السيف، متى وقع السيف على أمه؟ بعد مقتل عمر. فانظر إلى ما قال سبحان الله، قال لم يرفع ليوم القيامة. إذن هل تنتظروا وضع السيف الآن ليوم القيامة؟ لا تنتظروا، لا تنتظروا. فإنه قد خرج البخاري في صحيحه أن حديث حذيفة أو أن عمر قال أيكم يحفظ حديث في الفتنة؟ كانوا هكذا إذا جلسوا مع بعض، مو مثل مجالس كثير من أهل الدنيا من الناس الآن، في قيل وقال وسخرية وسخب علم. فبينما عمر جالس معهم رضي الله عنه إذ قال لهم أيكم يحفظ حديث في الفتنة؟ هذا يدل على تواضع عمر وأنه يعتقد أن هناك أحاديث فاتته وغيره من أصحابه مع كونه أدنى منه علم يعرفونه، وإذا به يوجه السؤال له وفي المجلس من هو أدنى منه علم. فقال أيكم يحفظ حديث في الفتنة؟ فقال حذيفة فتنة الرجل في أهله وجاره وولده يكفرها الصوم والصلاة والصدقة والأمر والنهي. يعني الرجل من فتنة في أهله إنه من حب ولده أحيانا ما يصحيهم للصلاة، فتن نحبه يتركه خلي تعبان نايم ما يقوم صلاة العصر. من فتنته قد يقصر في حقه ما يعطيها المال الكافي، طيب هذه ذنوب. وكذلك الجار لا يعتني بجاره لا ينصحه مع أن يوم القيامة يأتي ربما الجار متعلق بجاره يقول منعني معروف، وأي معروف أعظم من علم؟ أن تعلم جارك، تتصل عليه، تدخل عليه، تقول ما تصلي الفجر، بناتك يتبرجون، ما علمته. قد يتعلق به يقول جاري يا الله منعني معروفة، عنده كان دين وعلم قد يكان ومعروفه أعظم من الطعام، طبعا الطعام فما فوق، منعني وأنا جائع ما أطعمني، منعني وأنا جاهل علمه ما نصحني. فيحذر الإنسان من هذا الحديث. فهذا التقصير يحصل منا كلنا، قد نقصر في أهلينا، قد نقصر في جيراننا، يحصل. لكن النبي قال يكفره أيش؟ الصوم، صوم الاثنين والخميس، ثلاثة البيض، صوم سام داود، صوم عاشوراء، عرفة، يكفر هذا. كذلك الأمر والنهي، هذا يدل الأمر معروف أن المنكر يكفر الذنوب. والصدقة، قال ليس هذا عن هذا أسألك، ولكن أسألك على الفتنة التي تموج كموج البحر. قال يا أمير المؤمنين دونك ودونها باب. فهم عمر الآن، كان عالما جليلا فقيها، فمباشرة سبحان الله لمع في ذهني الجواب. قال وعرف أن من ورائه فتنة حينئذ، لكن ينظر كيف يكون ذلك الدخول هذا الفتن. قال يفتح أو يكسر؟ قال يكسر. فبالفعل قتل، ثم لم يوضع السيف من قتل عمر إلى الآن. وتسمعون كيف أهل الإسلام يقتلون بأيدي أهل الإسلام في الأصل، والأهواء كلها رديئة تدعو إليه إلى السيف. قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. حي قيل اسم جنس أحياء، لكن إن كان حي فالمقصود به حي بارز، لأنه سيعرف معلم يلحق بالمشركين، يلحق بهم بدنا واتباعا، ولا بدنا فقط دون اتباع؟ بدنا واتباعا. نعم، وبعد الأذان إن شاء الله نكمل ما تبقى. السلام عليكم. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الأوثان جمع فرده وثن، وهو أعم من الصنم. فكل ما يعبد من دون الله من حجر أو من كان له الصورة كالتمثال، كل سمى وثن. ما الدليل؟ جيد، قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا، معنى قبر ما فيه تمثال. نعم، وبالفعل أجاب الله رسوله، فالقبر ذاته ما عبد. أي نعم، قبر الرسول نفسه ما عبد، وإن كان الناس يدعون ذات الرسول، لكن قبره ما اتخذ وثن، كما نبه بعض العلم الحقيقي. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظهر منهم من ظهر، والبعد لعلهم لم يستكملوا. منهم كان مسيلمة الكذاب، ومنهم في هذا المسجد أوراق أتى لي بها الشيخ عبد الله الحصيني لنبي الداعي النبوة في المدينة، ورفعنا الأوراق لسمو الأمير خالد الفيصل بعد أن اجتمعنا نحن المشايخ وسجلنا مكالمة عليه، وكان يدعي النبوة. فكان قد كتب له موقع وأوراق يدعو للإيمان به من دون الله، 5 أو 4 أوراق لا أذكر، وكتب رقم هاتفه وعنوانه، وله موقع في الانترنت. اي نعم، فاتصلت عليه بحضرة مشايخ وفتحت الجهاز على المكبر وتمثلت بما يقال عند العامة بالدرويش، أني يعني أريد فعلا أن أعرف. فوضع بين يديه غلام صغير بوابته، فمن شك فيه فلا يمكن أن يعطيه، ومن وثق أعطاه. فسبحان الله، أمكن الله منه وأعطاه إياه. أي نعم، أنا يعني سمعت أنه في نبي إلى آخره فأعطاني إياه. فقلت له يعني وقد كتب أنه محمد بن عبد الله، يعني نفس نبينا، وهذا من أخطر ما يكون. أي نعم، قال سيكون بعدي. أي، وحينئذ إذا قلنا أنه هذا هو النبي كما هو يزعم في المكالمة، قل أنا محمد بن عبد الله. قلت له ذاك الذي مدفون في حجرة عائشة المسجد النبوي؟ قال نعم. لا تقول مجنون، الرجل على موقع ويتكلم بكامل قوى العقلية، يعني يدعي أنه نبي فعلا. طيب، لماذا بعثت؟ قال بعثت لأصلح عقائد المسلمين، وإنما تكلم بهذا ليفسدها بكلمة واحدة أنه نبي. ولا شك أن من ادعى النبوة بالإجماع يقتل وهو كافر. فقلت له ما آية نبوتك؟ فكل نبي يبعث وعنده معجزة. نعم، فما هذه الآية التي جئتنا بها حتى نؤمن بك؟ فقال لي الورقة الرابعة اقرأها. فقلت الآن أنت نبي ولا تحفظ ما تأتي به؟ فقال أنت شيطان. فأغلق في وجهي السماعة، فرفع الأمر لسمو الأمير خالد فيصل، قابلته في القصر، جزاه الله خير عن الإسلام بارك الله فيه. فقال لي نجيبه، وما هي إلا ساعات معدودة وأيام حتى بشرني أمير منطقة المدينة بنفسه أنه تم القبض عليه، اللهم لك الحمد. فهذا أحد الأنبياء المزعومين أنه يوحى إليه من رب العالمين. فسبحان الله، عرف في زعمه كيف يلعب بعقول المسلمين، لأنهم لو احتجوا عليه بحديث البخاري مثلا فقالوا كذبت يا نبي يا مزعوم، لأن الرسول حي القيوم كان يقول مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون يقولون لولا هذه اللبنة فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم الأنبياء أو خاتم النبيين. نعم، وقوله ولا نبي بعدي كما عند أبي داود، سيكون 30 كذابون كلهم يدعي النبوة وايش ولا نبي بعدي. فيقول ما في نبي بعد النبي. يقول طيب أنا نفس النبي بعث، تعرف كيف؟ وأسمع بعض الناس يقولون ترى هذا رجل مجنون أو عنده مرض نفسي. يقول لا، عنده موقع وعنده أسلوب وعنده، فهذا غلط. طيب، قال كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. قالت القديانية لا دليل في قوله خاتم النبيين في هذا الحديث ولا في قول الرب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فقال أي زينتهم كالخاتم في اليد، فحينئذ يفضحهم الحديث الذي عند أبي داود قال سيكون 30 كذابون من أمتي كلهم يدعي النبوة ولا نبي بعدي. والله يا عباد الله، تبين لي أن هذه الدعوة خفية وتنتشر عبر الانترنت وتغزو بيوتنا. ها؟ ايه. فلقيت واحد من ابنائنا يعني باب المملكة ماسك في احد الشركات الكبرى منصب، واذا بي اتلو عليه هذا الحديث، واذا به قبل ان اتلوه مستعد بالايه، والايه ايش؟ خاتم النبيين. قال خاتم ما في دليل، لانه اين زينه. فتلوت عليه هذا الحديث لا نبي بعدي، فصدم. قال اي صحيح، اي معناها ان مشت شيئا ما عليه دعوه وهي في طور الاقتناع الكامل. فقال هذا حديث صحيح لا نبي بعدي، ايش يعني؟ صوروا له انه ممكن يكون اي. فهؤلاء اولا يخلخلوا شهاده محمد رسول الله هؤلاء، ومن الاعتقاد الشرط في شهاده محمد رسول الله اعتقاد انه خاتم النبيين. فمن لم يصدق انه خاتم النبيين فما امن بمحمد رسول الله، ولم يصدقوا فيما يخبر. فخلخلوا هذا المعنى انه ما فيه دليل. واذا احمد ميرسى غلام القدياني نبي، اي نعم. واحد الناس اعرفهم ولا بد يعني الحقيقه من تعجيل التبليغ عنه اصبح معتنق لدينهم، مع ان كنت هنا صغير اراه، وهو احد اصحاب المدارس الاهليه، فلا بد حينئذ من التبليغ عن مثل هؤلاء حتى ياخذون جسادهم الرائع. فهذا المؤمن بنبي يعتبر مرتد، وحده قتله بالسيف، نسأل الله العافية. أي أي الأحمدية هم القديانية. ثم البشرى، فلما حصل أو قال النبي ما قال بشر أنه يعني مع انتشار الشر ووجوده نعم من الدعوة النبوة، وأن يذيق بعضنا أو بعض الأمة بأس بعضها، قال مبشرا ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، يعني وهم على ذلك، الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، فكن منهم ولن تكون منهم حتى تعرف صفاتهم. فمن صفاتهم أنهم يميزون أهل العلم عن غيرهم، فيطلبون العلم عند أهله ممن يدلهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، ويتركون أهل الباطل والإلحاد والبدع، ويجتنبون مجالسهم وكتبهم ومحبتهم ومجالستهم. الثاني أنهم أناس قليل كما قال النبي عنهم، في أناس كثير، من يطيعهم من يعصيهم أكثر من يطيعهم، سيعرضون الحق في خطب الجمعة، يعرضون الحق في الدروس، كثير سيعصونهم يكرهونهم ويشنعون عليهم، لكن اللي يتبعهم بالنسبة لهؤلاء قليل. قال عنهم النبي أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم. هل يكفي هذا في صفتهم؟ لا، صفة أخرى، يصلحون، يقول النبي عنهم ما فسد من سنتي، فيبينون للناس أخطاء الصلاة، أخطاء العبادات، الشرك وصوره، التوحيد وأدلته، نعم الأقوال المحققة الصحيحة في المنهج، القول الصحيح في المنهج الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف السبل كالجهاد كالتكفير إلى آخره، فيصيبون ما كان عليه النبي والصحابة. ويدل على ذلك ما جاءه في حديث آخر يلتقي مع هذا، ما هو؟ حديث الترمذي، وقول نبينا صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة أو قال ملة كلهم في النار إلا واحدة. قيل من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. طيب إذا أردت أن تميزهم من أعظم الأوقات التي تميزهم فيها وقت إيش؟ الفتن. إيش تسمى فتن؟ سميت فتنة؟ نعم، فيتبين خبيث من الطيب، فيصفو وهم القليل الطيب، ويكون الأكثر الذي يطرد بهذه الفتنة أو يكشف حاله بهذه الفتنة. إخواني، جاءتنا فتنة الثورات قبل حوالي 6 سنين أو 5 سنين والمظاهرات. فكيف ميزت أهل الحديث الذين منهم شيخنا الشيخ صالح الفوزان، ومنهم من قبل علام العثيمين، ومنهم من قبل علام الألباني وابن باز، أو المشايخ ومن تبعهم من طلابهم وأصحابهم حتى العامة؟ فأهل الحديث لا يشترط هم الذين فقط يعرفون الحديث وصحته ويرجعون إليه ويقدمون على المذهب، بل حتى الذين يتبعونهم على هذا الحق من العوام يسمون أهل الحديث سلفيون لأنهم يتبعون السلف. فلا يشترط أن يكونوا علماء. الطائفة المنصورة في القناجي منهم عوام، لكن يقدمون الحديث بدليله، يقدمون الحق بدليله على فهم السلف وهم الصحابة على غير من المذاهب والأهواء. فيقال فرقة ناجية طائفة منصورة، لأن الله ينصرهم، لأن نصروا الحديث وقدموه على الآراء وعرفوا الصحيح من الضعيف. فإما عالم متبحر يعرف السند، وإما متبع لهذا العالم فيأخذ تصحيح هذا العالم ما دام أنه عرف أن الحديث ضعيف يتركه ويأخذ الحديث الصحيح ويقدمه على المذهب. فهؤلاء سينصرهم الله في الدنيا وينجيهم من عذاب يوم القيامة، فهم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. ومن أراد بهم سوء مكر به، مهما حاول أعداؤهم أن يذلوهم فستكون العزة والعاقبة لهم، الله نصيرهم، فلن تجد لهم مهين إلا والعاقبة تكون على من أساء الظن بهم وعداهم. وقد قال النبي لا يضرهم من خذلهم، هذا يدل أن هناك أناس يخذلونهم لن ينصروهم، لا يضرهم لأن الله نصيرهم، وسيكون ناس يخالفونهم حذرون منهم، نعم، ويلقون عليهم الأسماء التي تنفر منهم، يسمونهم أي اسم حتى ينبزونهم به، ينفرون من طريقتهم كتسميتهم تارة وهم صوفية الشام يسمونهم إيش؟ وهامية، وخوارج الخليج دواعش وألوان يسمونهم جامية أو مداخلة. فالمقصود أن ينفرون من طريقتهم لأنهم على الحق الذي يخالف أهواءهم. ولذلك ليأتي في مناظرة يقول من الذي خالفت في هذه الطائفة رسول الله في باب الجهاد والتكفير حتى تنبزه بهذا الاسم؟ سيكون سكوت، سيقول يطيعون الولاة في معصية الله، كلا، سيقولون يتكلمون وبينون أخطاء من خالف. طيب هذا هم منتشر في عهد السلف، أحمد بن حنبل رد على الحارث المحاسبي، إيش الإشكال؟ رد مو بسب، رد علمي، فما في إشكال. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. موفق ومخذول عبارة عظيمة المعنى وخطيرة لمن لم يتدبرها ويعمل بخلافها. فلا بد وأنت تعلم أن هذه حقيقة، وأن هناك موفق ومخذول في دين الرب سبحانه وتعالى، أن تعمل بأسباب القبول حتى تكون موفق. وليس معنى ذلك أن الرب ظلام للعبيد، يجعل فلان من غير حكمة ولا علم سبحانه مخذول، يجعل فلان غير موفق، يجعل فلان موفق. قال تعالى وما أنا بظلام للعبيد. ولذلك جنت القدرية على دين ربها وهو رب البرية سبحانه، جنت الجبرية فقالت أن الإنسان مسير، يعصي الله مجبر، يطيع الله مجبر، يضرب ولده مجبر، يطلق زوجه مجبر، إلى آخر ما قالوا. وحينئذ كفروا بقوله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فأخبر الرب أن للعبد مشيئة واختيار، فكفروا بها وقالوا لا، ليس له مشيئة، هو في القدر كريشة الطير في الريح تسرح بها حيث شاءت، وكالميت بين يدي مغسله. ولذلك رد عليهم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية فقال يلزم منكم معشر الجبرية أن تساووا بين فرعون وأبو بكر وأبا بكر الصديق، فتقولوا أبو بكر الذي قال الله فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يزكى، لا فرق بينه وبين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وذلك لأن فرعون مجبر على الفرعنة والقول أنا ربكم الأعلى، وأبو بكر مجبر على الصلاح والتقوى. كلا، فإن الله جعل لذا اختيار وذاك اختيار وبين له الطريق، فأبى إلا الطغيان والعلو على أمر العزيز العلي الغفار. فحينئذ يقال لهم أيضا يلزمك أيها الجبري الذي قلت أن الإنسان مسير على الكفر، مسير على الزنا، مسير على شرب الخمر، مسير على قطيعة الرحم، يلزمك أن تعفو عن من ضربك وشتمك وأخذ مالك وقهرك، فلما تشتكيه في المحاكم ولما تشتكيه في القضاء؟ فإنه يحتج عليك يقول ما أنا ظلمتك، الله أجبرني أن أظلمك، فلن تقبل منه، تقول لكن الله جعل لك اختيار فبه ظلمتني، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذا كان ذلك كذلك فالإنسان يحصل عليه قلم التخيير وقلم التسيير، فما حصل له بلا اختيار من مرض وموت فإن هذا جعل نزل عليه قلم إيش؟ التسيير. أما ما اختاره من كفر وإيمان وأسباب لتحصيل الرزق وكسل ونحو ذلك وعز، فإنه حينئذ يكون في باب التخيير، فأبى القدر الجبرية إلا الكفر بالواحد القدير وقولهم أنه ليس له اختيار في قدر الواحد القهار، بل نقول قال الله تعالى سبحانه وتعالى في كتابه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ولم يقل وأما من جبرته على أن يتقي ويعطي ويصدق بالحسنى فسيسره اليسرى، فجعل له اختيار ونسب الفعل إيش إليه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قدموا الأولى وهي الزيغ عن أمر الله والرفض لأحكامه فأزاغ الله قلوبهم، وإلا فقد قال سبحانه ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فإذا اختاروا أن يفعلوا ما يوعظ به ثبتهم الله، فإذا تركوا لهوى في أنفسهم وحب دنيا نعم أو غير ذلك من اتباع الحزب والأهواء فحينئذ سيجرى عليهم العقاب بالزيغ. فلا ينبغي لإنسان أن يشك في عدل الرحمن، فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم، لا يأتيه كلامه وأحكامه الباطل من بين يديه ومن خلفه، ولا من بين يديه تنزيل من عزيز حميد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. قيل يا رسول الله أيعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم، فقال لما العمل؟ قال اعملوا. الخطاب أن تعملوا، لأن أحدنا لا يجوز أن يبقى كسولا على العمل ويقول أنا عارف نفسي من أهل النار، فإن الرب أمره بالعمل، فإذا ترك العمل من أجل غيب لا يعلمه فإنه متكلم على الله بغير علم. قل هل عندكم من كتاب فتخرجوه لنا؟ هل يجوز للطالب أن يقعد عن الدرس وعن التعلم وعن حضور المدرسة ثم يقول أنا عارف نفسي راسب، ولا عليه العمل؟ عليه العمل. فهكذا ولله المثل الأعلى، كتب على الناس وأمرهم أن يعملوا والعاقبة إليه، فإن عملوا بما سمعوا باطنا وظاهرا ثبتهم وأدخلهم الجنة، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فاللهم اجعلنا منهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. هل الطبيب ضامن فإذا عالج مريض فمات؟ أي في حدث فجائي ليس من إهمال. شوف، النبي في الطب ذكر قاعدة في الضمان، فقال اللهم صل عليه: من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن. إنسان مدعي جراحة والطب أمسك بالمشرط وهو ليس له هلية وخبرة، أو له نصف خبرة أو نصف علم، فأمسك بالمشرط وقال يفتح الله عليه، أتوكل على الله. نعم، كما يفعل اليوم أصحاب الكراسي الوهمية من الدعاة إلى الله، ممن يدعو إلى الله ولما يطلب العلم ويحكم طلبه ويضبطه على الوجه الذي يعذر به شرعا. فأمسك بالمشرط وصار يشق جلد المريض بزعم أنه يعالجه، فإذا حصل له قطع في العصب، حصل له قطع في الوريد إلى آخره، فهذا يضمن لأنه ليس بطبيب، ما عنده آثة طب. كذا المهندس يعطى خارطة يقول رسم لنا خريطة البيت، يهندس وهو نص مهندس وشهادته مزورة وقاعد يعني ما يعرف الأثقال في البناية ولا، وقال هذا حطه عمود هنا وعمود هذا شكله وزين حطه هنا، ثم ما بنوا البناية وتكلف فيها 120 مليون إلا سقطت، ما يعرف القوة ولا الموازنة ولا درس. هذا يضمن لا شك، إذا أمسك به الأمن يضمن هذه الفلوس كلها، ولا له أن يعزره بالسجن إلى آخره. فكذا الطبيب، لكن الطبيب الماهر الذي قد أحكم الطب ودرسه، فإذا حصل له اجتهاد ثم صار في ذاك الاجتهاد شيء من التلف فإنه لا يضمن لأنه طبيب. كذلك العالم أفتى شخص وأداه اجتهاده إلى تكلف، قال عليك دم، ذبح دم مسكين، جاء العالم ثاني قال لا الشيخ نفس الحديث. وهذا حصلت لي أنا شخصيا، كنت مع أحد الفضلاء من العلم قبل سنين، سأله في الحج فقال له لبست ثيوبي وأنا حاج، كان الرجل جاهل، فقال يعني عليك دم أو كفارة. فانصرف الرجل وأخذ بالفتوى وتكلف فلوس، لا شك أنه سيعمل الفتوى. فقلت لذلك المفتي مذكرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل من قبل جاهل لبس ثيابه ولم يجعل النبي عليه كفارة، فرجع الشيخ الفاضل إلى هذا القول والذي أساسه حديث خرج في البخاري. لكن هذا العالم الذي اجتهد بين قولين رأى أن الجاهل مثلا لا يعذر في الحج وأن عليه دم، فذكر بالحديث فرجع إليه، فهو من أهل العلم، فحينئذ لا يضمن. أما إنسان جاءوه في الطائرة واستفتوه وهو يتزيف زي الشيوخ وهو ليس من أهل العلم، فقالوا له عدينا الميقات، قال إن الدين يسر وليس عسر، ما يسع عليكم شيء، أنتم جايين طيعوا الله يؤخذ من أموالكم، توكلوا على الله. نعم، فحينئذ أو قال لهم أن على كل إنسان منكم ممن لبس إحرامه عليه دم ولم يكن كذلك، فهذا يضمن إذا كان ليس من بعالم. عند ذهابي إلى معارض السيارات لشراء سيارة عن طريق الأقساط، هي إيش؟ يوجه إلى مكتب تمويل بنك في نفس المعرض. والله أنا ما أنصح بالتمويل هذا اللي في البنوك كله، كنت أثق في الراجحي، نعم، وكنت شخصيا عزمت أن أخذ سيارات منه لعرض احتجت فيه إلى مال، فجأني أنه يبيع السيارة، الله يهدينا وإياهم إخواننا في الراجحي، يبيع السيارة وما امتلكها مثل أول. أول كان عنده إيش؟ معرض ينقل ملكية له، الآن يعطيك الشيك أو يسوي التمويل ويبيعك السيارة باسمه إنه له، وهي قابع السيارة في المعرض الأول عياذا بالله، وهذا البيع باطل أو لا يجوز، لأن النبي كما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحتازها التجار إلى رحالهم. فكان ينبغي البنك الراجحي أن يأخذ السلعة ويضعها في المعرض الخاص به مثل زمان، ليش تغير ما أدري، اللجان الشرعية هذه ممكن من آفتها الله أعلم، لأنهم غير متمكنين، فما يرجع العلماء الله يهديهم. أنا متعجب ليش اللجان الشرعية ما تلغى في البنوك ويكون صلتهم في الاستفتاء من هيئة كبار العلماء، فهذه والله شبهة، ليش ناس ما نعرفهم ثم يفتون بأدنى المسائل المعروفة في الربا بجوازها ويأكلون الناس الربا بالملايين، ثم لا ترجع المسألة العلماء المتمكنين في أكبر علماء، فيأتون بمشايخ الرخص الشيخ فلان والشيخ فلان، في كل بنك اسمه عرف أنه شيخ الرخص، فحينئذ لأن هذا الشيخ يؤكلهم الربا وذاك الشيخ يمنعهم فلا يستفتونه، ولذلك جربهم قول عندك لجنة شرعية، اي نعم، تفتي بجواز هذا، يقول لي نعم، قل نفس السؤال، نستطيع نوجه لهيئة كبار علماء فيدرسوه ويعطونا الجواب ويلزمني ويلزمك، إذا كان حرام نبطل بيع نشوف طريقة يقترحونها، قل لا، لجنة الشرعية قدمتم أناس ناشئين في الخبرة على أناس متمكنين في العلم سنين شابت رؤوسهم وهم يدرسون ويفتون، تركتوهم لأي شيء، أنا أخشى المطامع، لأنكم شعرتم أنهم يسلكون لكم إيش بيوعكم المحرمة، من أجل ذلك اعتمدتموهم في بنوككم ولا بالعقل. نفس هذا المدير البنك الله يهديه صاحب البنك كله يمرض ولده مرض شديد، نعم، نقول عندنا ما شاء الله في الحي طبيب هندامه جيد، نعم، مشتري سماعة ب9000 ريال سماعة موديل وتعالج ولدك عنده، قال وش سوي في طبيب امتياز، أنا أروح للاستشاري، طيب أنت نفسك الآن طبقت على الناس في أمور الدنيا أمر غير تقوله الآن في أمر ولدك، فلما جئنا نستفتيك وقلنا لك هؤلاء اللجنة الشرعية لا يصلوا إلى علم العلماء الراسخين قطعا، نعم، الذين عرفوا بسلامة المنهج وقوة العلمية والخبرة في العلم، تريدنا نتركهم للجناك الشرعية التي أفتت في كذا 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 مثلا معروفة بالربا بالجواز، فعرفنا لماذا، لكي تمشي معاملات البنك لا شك. فلذلك لما زرتهم لأمضي البيع فجأوني في الراجح فقالوا إيش، السيارة ستكون في المعرض، نعم، وتشتريها وهي في المعرض الأول حتى يصححوا البيع، تنقل إلى حوزتهم، ثم لا يجعلون شرطا بعد ذلك جزائي، لأنه قد قال ابن قدامة المقدسي أجمعوا أن الوعد ليس بعقد دون أي عقد، يقول أولا تملكوها، طيب ملكناها أجي أشوفها وقد أبطل من البيع وقد آخذ، طيب هذا البيع صحيح بيع المرابحة، أما يقول ما نجيبها ونتعب نحطها في معرضنا وبعد ما تشتريها تدفع لنا فلوس بيع باطل، ما يصلح، لأنه عقد معناها اشترط، فينبغي أن يكون في حد الوعد سأشتري إن شاء الله وقد وقد، فإذا ما اشترى باعوها لغيرنا، أما أنهم يشترطون عليه أن يشتريها ويحطون عليه شرط جزائي إذا ما اشتراها فهذا لا يصلح أبدا، أو يبيعوها وهي قابعة في معرض الأول لا يصلح أيضا. فبيع المرابحة ثلاثة شروط، الشرط الأول أن يمتلك البنك السلعة الذي قصت على الناس يمتلك السلعة، ثانيا لا يشترط أي شرط جزائي لو أنه ترك السلعة لا يريدها، نعم، فحينئذ يجوز وإلا فلا كما قال جمهور العلماء. على قصدك الفلل والشقق، عجيب، هو يقول ما يقول عقد وهمي، يقول لما سألناه على الشقق يقول لمدة 20 يوم له الخيار، وهذه كما قال شيخنا صالح الفوزان قال هذه حيلة، يعني كيف يقعد 20 يوم يقول له خلالها من يرجع البنك عن البيع، ففيه قولان على كل حال روايتان للشيخ ومن اشتبه ومتقشبات فقد ايش استار دين عرضه، عند ذهابي الى معارض السيارات لشراء سيارة من طريق الاقساط، هذه استطيع ان نقول نبيع الاقساط، من صاحب السؤال تفضل. قلت لك هي نفسها يعطيك فلوس البنك، طيب، ويبيعك السيارة وهي عند البايع الأول، ما عندي طيب ايه، بس سيارة تأجير تمليك حرام عاد، فيها 4 مناهج شرعية، لان بيع غرر واضح، هذا 4 مناهج شرعية من بيع غرر، كيف اسد الفرجة في الحلقة، واضح ان شخص بينك وبينه فراغ، بين شخص وشخص فراغ تأتي وتسد الفرجة فيه، وقد جاء في الحديث عن الذي سد الفرجة ماذا قال فيه، قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء 3 نفر فأقبل 2 وذهب 3، فما أحدهما فوجد فرجة بالحلقة فجلس فيها، الحديث الرجل البخاري من حديث بواقد الليثي، قال عنه أوى إلى الله فأواه الله يدخله الجنة، فيستحب سد الفرج في حلق العلم وترك التباعد فيها. أقرأ بعض الكتب فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجب قراءة نصلي عليه؟ قال: تدرون من البخيل الذي إذا ذكرت عنده إيش؟ لم يصلي عليه. وقال: من ذكرت عنده ولم يصلي علي فقد أخطأ طريق الجنة عياذا بالله. فيذكر النبي فقال: جاء عن نبينا، فقل حينئذ صلى الله عليه وسلم. لكن هل وجد دليل كما ذكر الشوكاني أنه لا دليل على أنه من كتب، من إيش؟ من كتب أو قرأ بقلبه مثلا، يقرأ، قاعد يقرأ، نعم. وقل الأولى من كتب، هل من دليل أنه إذا كتب محمد أنه يجب بجانبه أن يكتب صلى الله عليه وسلم؟ قال الشوكاني وغيره: يحتاج إلى دليل، لأن الكلام إذا ذكر، نعم، وما قال إذا كتب، إذا ذكر، نعم. الكتب جرت على هذا العرف، ما نستطيع نقول هذا محدث، لكن الكلام فيما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قرأت للناس فقلت: وجاء عن النبي، فقل صلى الله عليه وسلم. لكن أنت قرب عينك وفي قلبك يمر عليك القراءة، فهل يجب؟ هذا فيه نظر أن يقال، أنه ما يقال أنه أحد ذكره عنده أو هو ذكره بمعنى أنه قاله. إذا نكع العبد هل يحصن؟ أولا قال في العبيد: فعليه نصف، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالعبد على كل حال لا يرجم إذا زنى، نعم لا يرجم. سمعت عن علي جمعة، علي جمعة هذا رجل ضال مضل، يقول أنه رأى النبي يقظة، نعم، أي ومن الشاعرة، انظر ماذا يقول: الله هو الفاعل حقيقة، الله، هذا إذا قال الله هو الفاعل مع قوله تعالى يعني وما تشاءون إن شاء الله، فنقول لله سبحانه وتعالى مشيئة وللإنسان مشيئة، وإن كانت مشيئة تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. فلا يقال أن الإنسان مسير بفعل الله، مجبر عليه، ما يختار، وإن كانت هذه المشيئة تحت مشيئة الله جل في علاه. يعني الأسباب بمعنى أن أخذتها، يعني الأسباب معناها الله مجبرك على العمل وأخذت الأسباب أو لم تأخذ الأسباب، فإن الله سبحانه وتعالى ما جعل لك مشيئة، لا هذا غلط. الله جعل لك مشيئة وأمرك أن تتخذ الأسباب. ما هو نصاب المال في الزكاة؟ جاء معنا هذا النصاب كم؟ الذي لا نصاب الزكاة في الذهب قول الشيخ بن باز كم؟ لا 92 أحصاها الشيخ بن باز 92، كان دون تحت 92 عند زوجته مجوهرات ب 88 جرام أو 91 جرام ليس فيها زكاة، لأن تبلغ 92 كما أحصاها الشيخ بن باز رحمه الله. والمجوهرات للمرأة فيها زكاة إذا كانت ذهب وفضة، أما إذا كانت زيليكون أو ألماس هذه ما فيها زكاة حتى لو كانت غالية وصلت إلى 100,000، ما فيها زكاة حتى تكون ذهب وحتى تكون فضة. قال بعضهم بالأحظ للفقير، بالأحظ للفقير، لكن يعني يقيم المال أو الذهب اللي عنده المعروف يعني بالذهب، المعروف يقيم بالذهب إذا بلغ 92 في باب فيما يتعلق بالذهب. لكن هل يترك الذهب ويعني نصاب الذهب ويلجأ للفضة؟ هذا فيها بحث ونظر، لكن إذا بقي على هذا الأمر لا تثريب عليه، يعني يبقى على الذهب مثلا. في سؤال هنا باقي، أقرأ بعض الكتب. نعم، وبهذا تنتهي الأسئلة، ونلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة الفجر في درس المسند ودرس التفسير. الذهب الأبيض بلاتين، هذا ما في زكاة. إذا ثبت أنه ذهب اللي أعرفه، نعم إذا ثبت أنه ذهب فيكون فيه زكاة، لكن لابد بالبحث التدقيق في هذه المسألة، لأننا نشوفه لونه أبيض تقريبا ما هو بلونه أحمر، فكيف يعني يكون نسبة بسيطة ثم يصبح أبيض؟ طيب ارسل لي المصدر، ما نقدر نبني، هذا كلام خطير، يعني ان يبني لسان في كلام نقل هكذا لابد من تحقق المصدر، لان هذه زكاة، الاصل براءة الذمة، ما لا يسمى ذهب لا زكاة فيه، فلابد تحقق من البلاتين هذا ايش اصله. نعرف البلاتين معدن غير الذهب، هذا نعرفه عنه، اما يقال هو البلاتين هو ذهب اصلا، نعم هذا يبغى له تحقيق. وذكرني هذا من باب الطرفة ب يعني بائع يشع كان يقول ابن عباس إذا طول على الناس توني من كلام العرب حتى يروح عنهم، فدخلت أنا والوالد من قديم سنين إلى أحد المطاعم رحم الله الوالد وغفر له وجعله في عليين، فالوالد يعاني من السكر، وأن الشيء بشيء يذكر أن كل شيء له جوهر، جوهر بلاتين غير جوهر الذهب، ولا يمكن قلب هذا إلا مع التحقق. فالوالد معه السكر ويوصى حينئذ المريض السكر أن يأخذ الخبز إيش؟ ها؟ البر؟ هاي. بطبيعة الحال هذا البائع الجشع لا يريد أن يخسر الزبون، فقال له عندكم عيش أو خبز بر؟ جواب مشكلة، لو قال له ما عندنا خرج الزبون، فماذا فعل؟ قال نحن عندنا عيش أبيض شامي لكن ممكن نحمصه. طيب التحميص، التحميص هذا هل يخرج عن الجوهر أنه اسمه أبيض؟ هذا تلاعب. أيه، فهكذا بعض الجشعين سبحان الله، أي شيء بس تمشي البضاعة ما يعبأ ما دخل من جيبه حلال وحرام. طيب إبرز الزبون ما كان فطن، قال والله جزاك الله خير حط ما يدري. لا شك هذا تلاعب بجيوب الناس. نعم انه كل شيء يعني ممكن. اسال الله ان يهدي الجميع للسنه والعمل بها والحمد لله رب العالمين. شو السؤال؟ زوجتي لديها ذهب زينة ولكن تلبسه إلا مرة أو مرتين فهل الزكاة؟ نعم، لما روى أبو داود في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة دخلت في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فلم يسألها النبي تلبسيها مرات مرتين ثلاث، ترك الاستفصال. والقاعدة كما قال الشافعي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فقال أتؤدين زكاة هذه؟ ما قال هي المرة لبستها في السنة ولا لبستها كم مرة ولا دائما تلبسها في كل الأحوال. قال لما قالت لا يا رسول الله، قال أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فقالت هما الله رسوله. فهنا النبي ما سأل، فإن البعض يحيك في نفسه انه ما دام الاستعمال خفيف في زكاه، لا كنز، ما اديت زكاته فليس بكنز، ولا يضير امر الزكاه ويرفعها كونك استعملته قليلا، استعملت الصيغه قليل ولا كثير فيه زكاه. غير ان ننبه على مساله خواتم الحديد للنساء والرجال، خاتم الحديد مكروه كما نص على ذلك سلفنا الصالح في أصح الأقوال، لأن النبي قال فيه حلية أهل النار. فإذا رأيت خاتم جميل أخاذ البصر ما تقول أنا كسبان، لأنه عند المسجد يباع بريالين، فنهى النبي عن خاتم الحديد. نعم، وأما الفضة فقال يلعب بها لعبة، فيجوز أن يكون خاتم إيش فضة. وأما الخاتم الذهب فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضع في يده. خاتم مطلي بذهب لا يجوز، فلا يجوز إلا الفضة. طيب سلسال الفضة ليس ذهب، سلسال الفضة، لأن كيف النبي قال الفضة لعب بها لعب، لأن أنا كنت أنكر على بعض الناس سلسال، فأشوفه يعني بقوة يخرج يقول فضة فضة فتعجب، فيظن المسكين أن العيب عليه من جهة أمير ذهب، العيب عليه من جهة التشبه بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء، فليس العيب كونه فضة كونه ذهب، ليس الذهب. حتى هذه اللي يسموه لا الشيء ذكره، خلني أذكر قبل أن تلقي سؤالك أن بعضهم يحط سلسال هنا ونفس العلة لعله. وعجبني شخص قابلته في أحد الشوارع حاط سلسال فضة، سلسال وسلسال أو اثنين أو ثلاث أو اثنين، فما كان مسكين يعرف الحكم، وهذا يدل على خير فيه سبحان الله، ويدل على أنك ينبغي أن ترأف بالناس، بعضهم جهلة. فقلت له يعني هذا لا يجوز، فكأنه أومى أنها فضة، فقلت دخلت في أمر آخر غير مسألة هذا، لو كان ذهب لكان النهي من جهتين، كونه ذهب وكونه تشبه، الفضة لأنه تشبه لأن الله مشبه من الرجال، فطلب من المساعدة لخلعه، وخلعه في, 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 في توي والله أمام الناس، هذا عمل طيب. نعم عمل طيب. تلبس كيف سوارات ما فيها هذه زكاة؟ اكسسوارات أهلا مانع. صحيح بعض مشايخنا يقول حتى الحديد لا يصلح يلبس اكسسوار، ولذلك كان يعمد إلى مجوهرات امرأته حتى ممكن في غيبتها، لأنه سيد، كان يقول سعيد المسيب، ما كان زوجة سعيد كانت تقول ما كنا نكلم رجالنا إلا كما تكلمون أمراءكم، فالرجل سيد في بيته. فالمقصود يذهب الشيخ فاضل كما أخبرني قديم معنه مغناطيس كشف، فيفتح مجوهرات امرأته، لا لسرقتها طبعا، ولكن للنظر والكشف، هي حديد ولا فضة ولا ذهب. فكان جزاه الله خير ما التقطه المغناطيس يعد حلية تحت النار ويرميه، وما من يلتقط، لأن المغناطيس لا يلتقط الذهب والفضة فيبقيه، إنه ذهب وفضة. ولكن علامة الشيخ ناصر قال ليس النهي عن الحديد عام في الاكسسوار، النهي عن الحديد خاص فقط بالخاتم. النص الرواية نهى عن خاتم الحديد، ما قال عن الحديد كله. فعلى كلام الشيخ يجوز المرأة أن تمتع باكسسوار في حديد، لكن ينهى عن الخاتم، خاتم الحديد، لأنه حلية أهل النار خاتم الحديد وليس كل حديد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم افتح علينا أبواب الخير من الفقه والعلم والعمل ظاهرا وباطنا، إنك سميع الدعاء مجيب. ولا تزال القراءة متواصلة في حديث إن الله زوى لي الأرض، وسنقرأه اليوم ونتم مباحثه. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول، لو قال قائل إننا لا نرى اليوم مشركين في بلدنا ولا حول القبر طوافين ولا عند عتبة بواباته ساجدين، فما أنتم عن هذا من المجيبين؟ لماذا الدعوة يقول للتوحيد ولا نرى قبرا مشرفا ولا وثنا يسجد له ويعبد من دون الله؟ نعم، لدعاء إبراهيم، ما هو وما وجهه؟ قال إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وجه الدلالة أن إذا كان إبراهيم لم يأمن البلاء ودعا رب الأرض والسماء أن يجنبه الشرك، فمن كان دون إبراهيم في التوحيد والهدى والتقى والحنيفية من باب أولى وأحرى، ف
فخاف على نفسه إبراهيم الشرك. طيب أكمل، فإذا خاف على نفسه الشرك، فإبراهيم خاف على نفسه وهو معصوم منه، فمن لم يكن معصوم حينئذ يجب عليه أن يكون خوفه أشد. ومقتضى ذلك يكتفي بالدعاء ولا بطلب العلم؟ الدعاء وبطلب العلم. هذا الخائف من الشرك، هذا الخائف من الشرك، فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو الله سبحانه وتعالى ويطلب العلم المعرف له بالشرك وصوره والتوحيد وضابطه وتعريفه، حتى يجتنب الشرك بالله العظيم جل في علاه. نعم. طيب، هذا جواب. الجواب الثاني هذا مثل الأول. الثاني أن الشرك سيرجع في الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لتقوم الساعة حتى تلحق قبائل الأمة بالمشركين، وحتى تعبد، قال وحتى تعبد اللات العزة، وسيرجع الشرك. جواب أخير. يعني لابد ندعو للتوحيد بعض نظر الشرك، فيه دعوة تسمى لابد لا ندعو للتوحيد هذا نظر الشرك، لا ندعو للتوحيد حتى يظهر الشرك. دعوة وقاية، ما دليلها؟ هذه أهم شيء ينبغي أن تستحضروه. ما الدليل على دعوة الوقاية؟ دعوة وقاية، أي قال لا تتخذوا، هذه وسيلة. قوم نوح ألم يكونوا موحدين؟ قوم نوح ما قال كان بين نوح وآدم 10 قرون كلها على الإسلام؟ حديث ابن عباس، ما بالهم أشركوا؟ إذن تركوا التحسين، تركوا العلم، فدل ذلك على أن من بقي على فطرته لكن من غير مبين ومرشد فإنه لا يؤمن عليه الشرك. فإذا قال قائل لا لو ترك على فطرته من غير مبين ولا مرشد للتوحيد ولا محصن لن يقع في الشرك، سيبقى على الفطرة، فلا داعي لدعوة التوحيد. أجبناه بإيش؟ بالأثر، أنهم كانوا أهل توحيد، لكن لما تنسخ العلم، إذن من كان الغاوي لهم؟ هل كان هناك مبتدع؟ إبليس، الشيطان. فإذن إذا خلى المكان، لأنه هذا يأتينا إنسان يقول في جزيرة وناس تتركهم على الفطرة، ما نأتيهم بأي مبتدع؟ لن يشركوا ولا مبتدع، خلهم على الفطرة في جزيرة، وحدوا الله، خلهم لكن موحدين، يقول لا إله إلا الله، علمهم الكلمة ومعناها واتركهم. فهل يمكن يتسرى لهم الشرك؟ ما فيه مبتدع يدعوهم للشرك، يأتيهم الشيطان، انتبه. فإنه هو أتى قوم نوح وجعلهم يصورون تلك التصاوير. بهذه المناسبة أذكر أمر في ذهني، لماذا بهذه المناسبة التوحيد وخطورة الشرك، لماذا كنت مرة بعد مرة أحذر الطلاب من أي دخيل يمنع الطالب من مواصلة العلم ويصرفه، ويقول لا تحضر دروس التوحيد أو لا تحضر دروس الحديث لموجب غير راجع شرعا، من أي نعم من أعظم الأشياء لو سمع كلام هذا المفسد يجلس غالبا في البيت، يعني يقول بيجلس غالبا في البيت، لما يجلس في البيت ويحج ويعتمر. أذكر رجل حدثني أن غوايته بعد بعده عن مجالس العلماء، يعني غوايته كانت في عرفة، سمع المفتي أو سمع أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي الملائكة، ما كان عنده تحصين، فجاء الشيطان من حيث النزول الإلهي والكيفية والتشبيه والتلبيس. الرجل اختل في الاعتقاد، من كان في داخل، ما كان في مبتدع، شيطان. هذا يدل أن المدرس أو المعلم الذي هو كالوالد للطلاب يحيطهم بنصح أن أعوان الشيطان إذا تعرضوا له بمنعهم، كما ذكر لي بعض الطلاب الحمد لله الذي عصمهم الله من فتنة بعض الطلاب في الطائف، فكانوا يحرشون على الشيخ بن باز لا تحضروا دروسه يعني كثيرة أو صعبة أو شيء غير مرجح، فكان الشيخ ينكر على هؤلاء ويقول احضروا واستفيدوا، لأننا إذا سمعنا كلام هؤلاء وانعزل الطالب صار في البيت يحج ويعتمر، لا تأمن أن الشيطان يدخل عليه بإيش؟ للشرك. فيجب المعلم أن يحيط الطالب بنصح أن لا يسمع كلام أهل الفتن بمنع الناس من الحضور في لمجالس التوحيد والسنة والحديث، بل كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ما كنتم تدرسون. ذكر خطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن بعض سلفنا أنه قال الحلال والحرام، يعني مجالس تعلمون فيها الحلال والحرام، وأعظم الحرام الشرك. فقال ابن القيم هؤلاء يصرفون الناس عن حلقات العلم أعوان الشيطان، أن الشيطان مراده الشرك، فإذا رأى ناس يتعودون على حضور حلقة سيتحصنوا فسينهاهم بالشبه. حتى مما يضحك أني قابلت عدد من الطلبة وأخبروني أنك ناس يحرشوهم على عدم الحضور لاستفادة التوحيد والسنن، فكان الطالب يلزمه يقوله ما الموجب من عدم حضور الحلقة فيسقط، أو يجمل قائلا أسلم لدينك. إذن ما بقي أحد. الطبري كان يرى في الإمام أحمد أنه ليس بفقيه، أنه محدث، سقط الإمام أحمد. من كبار المفسرين الطبري، وهل مجرة؟ أي نعم، ابن أبي ذئب، وكلام مالك فيه أو هو في مالك، النسائي وأحمد بن صالح لما طرد أحمد بن صالح مجلس النسائي وصار له شأن وصار لعله يتكلم في النسائي أو العكس، فإذا لن يبقى أحد. لكن في فرق بين من عرف بالسنة وتكلم فيه من غير موجب، ومن لم يعرف بها بل عرف بالابتداع والتحريش والهوى على ولاة الأمر والفتن، وفي فرق لا شك فيه فرق. ذلك عائشة قالت يرحم الله عبد الرحمن حفظت مكانه وردت على الخطأ، لكن أشعر كلامها يعني لا يعني هذا لا تحضر وتستفيد فقط اجتنب هذا الخطأ. لكن عمر لما تعامل مع أهل البدع مع صبيق قال يعني لا تجالسه، فصار فيه شباب الآن يخلطون بين إيش؟ الرد على صاحب الهوى والرد على صاحب السنة، فيشددون على صاحب السنة حتى يتحيرون كيف يعني يبررون ذلك، لا تجد إلا السكوت. سبحان الله، قل جاء الحق، فتطبق ألسنتهم فلا يجدون جوابا، لأن الله جعل لمن يدعو للسنة قوة، بحيث أنه إذا جاء مبطل أن يبطل طريقه أصمت، فما وجد حق يتكلم به فحينئذ يطبق على شفتيه فيسكت. ما الموجب؟ يسكت. ما الموجب؟ أسلم. ما هي السلامة؟ لأنه سمعنا من يتكلم. إذن أحمد لما تكلم الطبري وقال ليس بفقيه، إذن هلم جرة لما تكلم بعضهم في العلامة الألباني وكانوا علماء، نعم، إذن لن يسمع الألباني. لما تكلم بعضهم في شيخنا بن باز من طريقة التدريس، يقول أنه يدرس كتب كثير وإلى آخره، ما نجلس الشيخ بن باز. لما تكلم تكلم الدهلي في البخاري، إذن ما نجلس للبخاري، وهم كلهم أهل حديث وحق. فعلى المسلم حينئذ وهو يسمع كيف أشرق قوم نوح أن يحضر الدعوة من أي جهة، لما شردوا أو لما تنسخ فيهم العلم ظهر الشرك. فهذه الآن من أخطر الدعوات، دعوة الحدادية، وهي أنهم يصدوا عن سبيل الله من غير موجب يعني راجح. فحري بمن شم الرائحة هذه من أحد أن يهجره إلا أن يأتي بموجب، يقول هو على طريقة جماعة كذا وقد حذر عمالقة العلم من هذه الجماعة، بدع عرف بها، عرفت بها جماعة وينتسب إليها. نعم، ومن أقبح البدع كما أذكر نقل لي كلاما للشيخ ربيع، قال أقبح الآن وأشر الطوائف الحدادية. من أي جهة؟ نسمع سبحان الله بعض أهل الانحراف في العقيدة يبجلون صاحب العلم، يعترفون له أنه صاحب علم، لكن من كان على هذا الخط فلا يكاد يسلم له أحد إلا من كان على هواه في هذا المنهج. يعرف شيخ على هواه في هذا المنهج يبجله، يكون عنده مثلا شدة في الإسقاط أو كذا يبجله، غير ذلك لا يعترف به لأنه ليس على هواه. فهذا سبب المنهج في ضرر كبير، خاصة في الأقلية المسلمة لا يأتيها دعاة توحيد غالبا مثل أوروبا وغيرها، فصاروا يحرشون على أهل الحديث في تلك المناطق من غير موجب، مما أدى إلى بقائهم مساكين في الجهل وتكلمهم في الرجال، ثم لا تجد عنده قدرة على معرفة التوحيد وأبوابه وهو يتكلم في الرجال من غير موجب. فحينئذ تعذر المعلم إذا رأيته يكرر هذه المسألة عندما تسمع قصة قوم نوح، فإن أعظم سبب انحرافهم بعدهم عن العلم والتحصين فأشركوا. فالذي يحذر من أهل العلم، لا أقول قصاص، قصاص عرف منهجهم أنهم لا يشرحون العلم أصلا، يذكرون القصص ويتوبون الناس بها ويدخل في كلامهم الهزل والضحك الكثير والأحاديث الموضوعة والمكذوبة، كما قال عبد الله بن عمرو يروى عنه في كتاب الفقيه المتفقه، قال إذا مرت برياض العلم فارتعوا. لا أقول مجالس القصاص، مجالس العلم الحلال الحرام، لأنها ليست من أساليب العلم جمع القصص وشرحها، وإنما الأحكام الشرعية كما ذكر الخطيب في فصل كامل. وأدعو من كان على مقربة ويتيسر له الاستفادة من كتاب الخطيب الذي يقرأ بعد صلاة العصر، الفقيه والمتفقه، لأنه يعنى هذا الكتاب بطريقة المحدثين في أصول الفقه، ويحسن طريقة. لماذا يصعب جمع الطالب أصول الفقه، العلم بالقواعد الذي يستعمل في استنباط الحكم الشرعي، دخل فيه شيء من علم الكلام فصار معقد. هذا الكتاب الفقيه المتفقه يعرض لك طريقة المحدثين في أصول الفقه بأيسر طريقة، من طريق الآثار، من طريق الآثار والاستدلال بآثار الصحابة في هذا الباب، استعمال اللفظ العام الخصوص، لكن من طريق من الطريق أو السند الأثري ومقدمته في فضل العلم وكذا، ثم يلج بعد ذلك في طريقة المحدثين في أصول الفقه، ويحسن طريقة سلمت من كلام المناطقة والمتكلمين، فذهب عنها طابع التعقيد. نعم، كتاب الفقيه والمفقه، والذي قال عنه عن مؤلفه بالنقطة، كل من جاء بعد الخطيب الناس عيا عليه في العلم، رحمة الله على الخطيب البغدادي، وقد كان في القرن في نحو القرن الخامس، رحمة الله عليه وغفر له. طيب، إذن هذه الأسباب الثلاثة تجعلنا لا نصدق الدعوة في أن نعرض عن دراسة التوحيد يزعم أننا نرى شرك. دعوة التوحيد تحصن من الشرك إذا طرأ موجبه أو زين طريقه الشيطان، أو رجل مبتدع سيكون هناك سيرجع الشرك خوف إبراهيم على نفسه من الشرك، فأنت لن تأمن البلاء بعده. فإذا كان دعاؤه وهو معصوم أن يجنبه الله الشرك وأنت دونه في المرتبة لا شك، وإن كنت مسلم عند الحي القيوم فمن باب أولى وأحرى أن تخاف أنت، ومن خوفك وأنت غير معصوم من الشرك كإبراهيم أن تطلب العلم، علم التوحيد اللي يحصنك من الشرك. إبراهيم اكتفى بالدعاء وكان يوحى إليه يحصن من الشرك. من أي جهة؟ أولا أنه معصوم، ثاني يوحى إليه علم، لكن أنت لا يوحى إليك. فحينئذ ادعو مثل إبراهيم واطلب العلم تحصن نفسك من الشرك، يعني بلاء عظيم. أسمع بعض العامة المثقفين مدرسين يقعون في شركيات، سببها إعراض عن مثل هذه المجالس. لا درس كتاب التوحيد لشيخ محمد الوهاب، يعني أحدهم يعني يتغني يقول درست التوحيد أنا في الابتدائية، كنا ندرس التوحيد في، لكن درسته دراسة وافية مؤصلة. فبعضهم أسمعه لازال كانت له أم، فيذهب فكل ما ذهب فيه إلى مدينة، أنا لا أدري، كل يوم هالصبيان في وقت الدرس بالذات يتجمعون في الخلف، هذا أظن من الشيطان يصرف الناس، هذا كله في الأخير. أي لكن أهون من هالشباب. فالمقصود أن دعوة التوحيد لا تظهر فقط عند ظهور الشرك، هذا خطأ كما أخبرني البعض ممن جهل أمر دينه، بل تظهر تحصينا وتظهر عند وقوع إيش؟ الشرك بالله العظيم، ليس فقط عند ظهور الشرك تحصينا. فقوم نوح ما ظهر فيهم الشرك، كانوا أهل الإسلام، غرهم الشيطان بالشرك أن زين لهم أن هؤلاء ودوا سواع ويغوث كانوا يعبدون، فزين المسيح لهم الشرك. وانظر الآن كيف زين لبعض المثقفين، كما ذكرت لكم كان بعض المثقفين له أم، فكانت كلما سبحان الله في أحيان تذهب إلى منطقة يصيبها مرض فمنعت لا لمعنى حسي. متى يكون شرك؟ متى يكون مباح هذا الذي منعوها منه؟ إذا كان سبب حسي، الدكتور يقول عندك ربو، فإن أما كان الرطب لا يصلح لك، نعم. لكن هكذا من غير سبب ظاهر يكون شؤم، شؤم ما يعرف التفصيل هذا، ليش؟ ما جلسوا في حلقات التوحيد، ربطوا المجيء بإيش؟ حصول الضرر، إذا لا تأتي خوفا عليه على هذه الأم من غير موجب. طيب ما الموجب؟ كذا نحس أنه هذه المنطقة هل فيه مرجح للمرض؟ لا، إذن مشؤومة، لا هذا شرك، هذا فقط إن بدأ فكان شرك أصغر سيؤول إلى الأكبر، لأن الشرك الأصغر وسيل للشرك الأكبر. فعلى أهل الإسلام أن يدرسوا التوحيد دراسة جيدة لأنه هو الفقه الأكبر. طيب لنعيد الآن قراءة حديث من؟ مسلم، نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال رحمه الله: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا.
نعم، هذا الحديث خرجه مسلم في صحيح. وفائدة أحاديث مسلم من جهة التوثيق أن يمشي أو يسير طالب العلم فيها وفي صحيح البخاري على الإبراز، يستريح أن الأصل أن ما في صحيح مسلم والبخاري صحيح، إلا أحرف السيرة انتقدها الدارقطني وجهابذة العلماء، فلا يسمع للناشئين في تعليلات لمسلم صارت تظهر في الشبكات العالمية، وتجرأ بعض صغار الطلبة على الصحيحين جرأة عظيمة، وهذا يكرهه العلماء أجمع. لكن جهابذة العلم مثل الدارقطني وأمثالهم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم، هؤلاء النقاد، أبو زرعة، نبي حاتم، البخاري، الإمام أحمد، يحيى بن معين، هؤلاء الأساطين جهابذة العلم، أطباء العلل، الحديث الذي يسمع منهم. أما الناشئ الذي يجترئ على الصحيحين فهذا يخاف منه، يخاف منه من جرأة هذه، فينبغي حينئذ أن يعزر ويمنع من الجرأة على الصحيحين وهيبتهما، وقد تلقتهما الأمة بالقبول، الأمة تلقت الصحيحين بالقبول. وهذا فيه في كتاب الفتن باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، هذا تويب النووي ساق بسنده رحمه الله إلى ثوبان وهو صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، ظاهره أو الأمر على ظاهره، فنحن نرى بين أعيننا أحيانا تمثيل للكرة الأرضية، نرى مشارقها ومغاربها أمامنا. يأتي المختصون في علم الطبيعة ويصور الأرض من وقد صوروا الأرض من أعلى ويصنع لها شكلا يمثل الأرض إذا نظر لها من أعلى السماء أو صورتها من أعلى السماء، فالذي جعل القوة سبحانه للفضائيين بعقل وفهم وإدراك يصلوا للفضاء ويصوروا الأرض ونرى الآن صورة الأرض من أعلى، الجزيرة العربية، الصين والهند، أمريكتان الشمالية والجنوبية، وأستراليا، القطب الشمالي الجنوبي، قادر سبحانه أن يكون جمع الأرض لنبينا وأعلمه سبحانه وتعالى أن هذا وذا وذا والمشارق والمغارب سيبلغ ملك أمتك إليه. وهذا في الحس أعظم من الخبر، كان ممكن الرب يخبره يقول سيبلغ مشارق ومغارب من غير أن يزوي له الأرض، لكن كان ذلك مع تمثيل الأرض بين عيني أبلغ على قدرته سبحانه، وأن ذلك كائن كيف من أي جهة. الخبر لا شك يكفي أن يوحي الله إلى نبيه أن ملكك أو ملك أمتك عفوا سيبلغ ما زوي منها، لكن لما يرى ذلك يقيس ويكون أشد أو أعظم إيمان، كما قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، فارتقى من درجة علم اليقين لعين اليقين، رأى الخلق أمامه فلما أري النبي من غير مركب فضائي يصعد إليها فينظر إلى الأرض من فوق الفضاء، زوي له أمامه ورأى مشارقها ومغاربها. نعم، نبه القارئ ذاك يوطي صوته، مشوش علينا الله يهديه. في ترى نهي من النبي أن قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، والحلقة فيها قرآن، حين نذكر آيات، فإذا جهر إنسان فسيشوش. وأرجو من إخوان الطلبة يختص بعضهم بمثل هذا، لأن كل شيء يقوم واحد من هنا ومن هنا يكون في الخلف، يختص به الأشياء حتى لا يشوش علينا بالأشياء اليسيرة هذه، يشوش علينا بالحلقة ويقطع حبل أفكار الطلبة وتتابعهم للعلم. نعم آخر. أي طيب، أولا احنا وصينا النساء نطلب النساء أن ينزلوا إلى الأسفل، لأنهم يشوشون علينا الحلقة، ينزلون إلى أسفل البدروم حتى لا يشوشون علينا الحلقة، لأن هذا درس صار عمره الآن 11 سنة، وعندهم وقت بعد العصر، وعندهم وقت مكان أسفل البدروم، فعلى ما يأتون إلى مكان الدرس ويشوشون على الناس، ما أدري وش المقصود، يعني لم أفهم إلى الآن ما المقصود، مع أن الطالب أو الطالبة لن تفهم أثناء الدرس، تسمع للمعلمة وتعرف أخطاءها، والمعلم يتكلم ونساء يسمعون، ويأتون عند الدرس ويسوون درس، لا شك أن هذا يدل على قلة فقه. فنرجو من الأخوات ينزلن في البدروم ويتركن التشويش علينا وعلى الدرس، جزاهن الله خير. فالمقصود أن هذا سيؤدي إلى أي شيء؟ إلى الإيمان أن الله على كل شيء قدير سبحانه، سيؤدي إلى الإيمان أن الله على كل شيء قدير، لأنه جمع للنبي صلى الله عليه وسلم الأرض، فهو قادر أن يكون هذا محقق من جهة الوقوع، كما أراه ذلك سيكون محقق. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، ما المقصود بهما؟ الذهب والفضة. الذهب لمن؟ لقيصر الرومان. والفضة لمن؟ ليش؟ لكسرى. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. هل دعاء النبي كله مستجاب؟ الأصل نعم، إلا ما دل الدليل عليه أنه ما استجيب، فإذا دعا بدعاء فالأصل أنه مستجاب، حتى يأتي دليل أنه لم يستجب. فالآن ما أستحضر بين يدي في الدعاء الذي لم يستجب إلا هذا الحديث، ما هو؟ قال إني سألت ربي لأمتي، يعني ثلاث، أجابه الله في اثنتين ولم يجبه في واحدة، حكمة، فهذا يدل على ألوهية الله سبحانه وتعالى، استحقاق الإلهية، إذ أن أفضل البشر لما دعا ما تيسرت له الحكمة الذي عند الإله، من أجل ذلك منع ذلك المطلوب وإن كان أفضل البشر، فدل على أن حكمة الله لا يضاهيها، لا تضاهي حكمة، لا نبي مقرب، لا نبي مرسل، ولا ملك مقرب. فانظر أفضل البشر رأى أن من الحكمة أن يدعى للأمة لا يهلك بعضها بأس بعض، لا يذيق بعضها بأس بعض، فالرب ما أجاب، لأنه علم سبحانه أن الحكمة في أن يكون ذلك كذلك ابتلاء وحكمة، وما وفق موسى من قبل الوحي على إنكاره على الرجل على الخضر يقتل الغلام وهو أفضل أهل زمانه كريم الله، فذاك أفضل أهل زمانه كريم الله، وهذا أفضل البشر على الإطلاق، أفضل الخلق ليس البشر فقط، ومع ذلك لما ترك وما يرى اللهم صلي عليه في باب الدعاء بين الرب أن هذه غير مجابة، فدلنا الحكمة في خلافها. وهذا ينبغي أن ينتبه له عباد الرسول صلى الله عليه وسلم، ممن لو عاش النبي لأبغضهم ولعنهم، وهم الذين لا يزالون يعبدوه من دون الله، كالحبيب الجفري يقول لا بأس أن تقول يا رسول الله اشفع عند الله، الذي صنف كتاب اسمه مفاهيم يجب أن تصحح، فقال وإن قال يا رسول الله اشفع عند الله فلا حرج، أحيا مذهب كفار مكة الذي كان النبي اجتهد وتعب حتى توفي 23 سنة وهو يجاهد في الشرك، ومات وأصحابه يصلون ويوحدون الله وهدمت الأصنام، وجاء في مكة هذا الرجل مع بقايا من الأعجام يترأسهم في بعض البيوت ويشرح لهم سنة أبي داود تلبيسا وأنه كان محدث، ثم يأتي يغويهم في باب الشرك في باب التوحيد ويقول لا بأس أن تدعو الرسول في قبره، ليحيي لهم الشرك في مكة بعد أن اندثرت معالمه بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وإمة الدين من بعده جزاهم الله خير عن الإسلام. فلم يجبه سبحانه لحكمة، قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، السؤال فكيف ونحن نرى بعض البلدان تهلك بالسنة والقحط، سيكون بعضهم يهلك بالقحط لا كلهم، وهذه من نعمة الله على هذه الأمة مرحومة من كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم موحدا لله، فإنه لن يكون الهلاك له ولغيره من اتبع النبي بسنة بعامة، فالبعض ينجو، ويدل على نجاة البعض لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. طيب قال فيستحل أو فيستبيح، يعني يستحل بيضتهم، يعني ما يجعل الرأس من يقات السام، والمراد يعني يظهر عليهم، لن يكون هذا في قوله وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، نعم هذا لن يكون إن شاء الله. قال الله وإن ربي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن ربي قال يا محمد إني قضيت قضاء فإنه لا يرد، القضاء ونبدأ العلم من هنا لأن ما شرحنا هذا، القضاء ينقسم إلى قسمين، قضاء كوني وقضاء شرعي. أما القضاء الكوني فجاء في مثل قول الرب في كتابه وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض ولتعلن علوا كبيرا، هذا قضاء كوني لا يمكن أن يتغير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الثاني القضاء الشرعي، فهو ما أمر الله به وما نهى عنه، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فمنهم من عبده ومنهم من عبده وعبد غيره، منهم من بر بوالدته والديه، منهم من عق والديه. فالقضاء الشرعي يمكن أن يقع ويمكن لا يقع، لكن الكوني لا بد أن يقع. فالسؤال قول الرب سبحانه يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، القضاء الكوني ولا الشرعي؟ الكوني، نعم. فسبحان الله، وإذا بنا نرى هذا بأمة عيوننا، إلى الآن لم تهلك الأمة بسنة ولم يسلط على عدوهم عدو من غيره مستبيح بيضتهم، إلا أنه يذيق بعضهم نعم بأس بعض حتى يكون بعضهم يهلك بعضه، إذن سيكون التسليط بينهم فيما بينهم، كل إنسان منهم أو في بعضهم يذيق بأس أخيه، فيجد هذا حرارة من تسلط هذا عليه، وهذا حرارة في غم ونكد من تسلط هذا عليه. نعم، وهذه حكمة من الرب، وليس بلازم أن يطلعنا الله على الحكمة. فما الحكمة من ترك إطلاعه لنا لكل حكمة؟ ليعلم من يؤمن بالغيب. لو فعلنا مثل العوام، كل ما أمرناهم بشيء في القرآن والسنة، طيب إيش الحكمة؟ يعني كأن هذا التشوف وراءه شيء خطير والعامي لا يشعر. نعم، أنه لو ما فهم الحكمة مقتضاها نقصان الإيمان بهذا الأمر أو ارتياب، هذا خطير. لذلك ربت عائشة رضي الله عنها طلابها، بعض من يسألها على هذا، فجاءت امرأة كما في صحيح البخاري، قالت يا عائشة، أي إنسان سأل عائشة أو جاء لعالم يسأله فليعد من طلابه ولو من باب جواز النسبة لأدنى مناسبة. نعم، جواز النسبة لأدنى مناسبة. فقالت يا عائشة، ما بال إحدانا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الصوم عبادة، الصلاة عبادة، فما لنا لا نقضي الصلاة ونحن حيض كما نقضي الصوم؟ نعم، فما قالت لها عائشة أي حكمة، لأن لا تحفظ حكمة، فربتها على أن الأمر والنهي إذا جاء مجردا الحكمة فالأصل أن تتبعي ولا تقفي حتى تنظري ما الحكمة، تنتظري أو تنظري، باشري إيش العمل. فقالت رضي الله تعالى عنها، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني اتبعي وانتهينا. فمن حكمة الرب في حجب الحكمة عن عباده اختبارهم والامتثال، أي يمتثلون أمره في الثقة فيه واليقين أنه حكيم عليم. فمن عرف أنه عليم حكيم ما سأل باشر. كما ترون أحيانا الزوجة الطيبة المجربة لزوجها في قراراته، وأن كل ما تتبعه تجد حكمة، كل ما تتبعه تجد حكمة، فلا تجد معه مع ذكائها إلا طاعة الله من غير تشغيب عليه. فكيف بالرحمن الرحيم الذي لا يأتي كلامه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مع أنه بشر سيسقط أو, 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 أو سيسقط قوله يوما، لأنه لن يكون الصواب مضطردا أبد الدين، لأنه بشر سيخطئ. فكيف حينما نعلم أن الله حكيم عليم سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل كلامه من بين يديه ولا من خلفه جل في علاه؟ أنتم تذكرون حديث كيف كان الشيطان يدفع الجارية لتأكل من غير تسمية أو من غير، فأظن أن الشياطين تدفع الصبيان في مثل هذه الدروس للتشويش، فما تحب الشياطين درس التوحيد. أي نعم. طيب، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعض ويسبي بعضهم بعض، لا إله إلا الله، الآن ينتسب الخوارج الإسلام، فتجد وجاءني الخبر أن النساء مسلمات يقولن لا إله إلا الله، ذنبهن نساء ضباط في الشرطة في مصر، جاءهم الخوارج وسبوا نساء الضباط وذهبوا هم المغارات والبساتين يزنون بهم بزعم أنهن سبي، سبي، شوف يسبي بعضهم بعض، وهذا يلتقي مع حديث آخر. لا تقوم الساعة، وخرجه البخاري في أدب المفرد وغيره، لا تقوم الساعة حتى يظهر الهرج. ما الهرج؟ قال القتل. قال يا رسول الله إن في العام الواحد نقتل المشركين كذا وكذا. قال ليس قتلكم بعض، ليس قتلكم المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا. أي نعم، حتى يقتل الرجل أباه وابن عمه وقريبه، أو كما قالوا في رواية الأدب المفرد عند البخاري، قال حتى يقتل الرجل أباه. قد سمعنا في مكة أشرف وأطهر البقاع قتل خارجي داعشي أباه وأمه. فيعني بعد هذا نخاف تنزل عنا صاعقة إذا ما آمنا ويقنا وتركنا، يعني وبعد هذا نراه يعني معجزة، خبر بشيء مستقبل نراه. إيش بعد هذا؟ ما تجلس وتسبح وتقوم الليل وتقوم بأمر الله وتطلب العلم، قلبك مليء يقين. شوف النبي قال شيء، شوف من يصدق ذلك من الصحابة؟ إيش قالوا؟ كان خبر عليهم فاجئ، لكن لولا أنهم خاف صدر من النبي لما صدقوه. من النبي صدر. فقال يا رسول الله والناس ذاك في ذاك اليوم لهم عقول يا رسول الله، يعني قال تذهب عقولهم ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. أي والله شفهم يحسبون نفسهم على علم، يقولون اقتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، ويجرون هذه النصوص في إخوانهم من أهل الإسلام أهل التوحيد والسنة، يعذبهم الله بأيديكم، فيحسب أنه فهم الآية وأنه على شيء في القتل هذا. وفي الحديث من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لا فريضة ولا نافلة. وهم يفرحون ويعلنون أن المسؤولين عن قتل فلان، ومؤخرا صار يتسلط من الروافض من يقتل شخص ويرزق التهمة بأهل الحديث أنه فلان قتله، لكي يعني يشنع على أهل الحديث من أتباع السلف. وقد قال لي كما ذكرت لكم شخص يهودي قد بنى الله عليه بالإسلام في محاضرة فرنسا قديما أو قبل يعني عدة سنوات، قال لي إن أبي لا زال يهوديا ويقول لي المذهب الحق الذي ينبغي المسلمين يعني ينتموا إليه هو مذهب السلف. هذا يهودي. أي والله ما قال له مذهب الإخوان مذهب التبليغ، قال مذهب السلف، لأنه يعلم الناس ما كان عليه النبي والصحابة ويأمرهم بالرجوع إليه في الجهاد في التكفير. هذا يهودي اعترف. لذلك الدعوة السلفية مستهدفة. وتصريح آخر من طالب يأتي في يذهب الإجازات إلى رفحة وإلى فلسطين، ثم قابلني في الاعتكاف في أحد السنين من فلسطين، قال لي مصرح من تل أبيب أو من يهود، قال أخطر جماعة الآن نهابها ونخافها، فلا تقولوا إخوان مسلمين ولا تبليغ ولا تكفير وهجرة، عندهم ذول فقاعد صابون سرعان ما يزولون. وصدق، قال هي الجماعة السلفية تدعو لي ما كان عليه السلف. لكن قال هذا اليهودي لابنه لكن اعلم يا ولدي، شوف كيف ينصحه كما نصح إيش اليهودي في عهد النبي ولده، قال اتبع. أي شوف النصيحة الغالية، هو ما يتبع. الأخ وهو ما أخذني من المطار يحدثني في الطريق، ونحن رايحين المحاضرة بأحد مراكز بباريس، فيخبرني بالطريق يقول لي، فقال لي لكن الآن هناك من على مذهب السلف من جهة إحياء ذلك والرجوع إليه، وهناك سلفية تسمى جهادية، يعني باسم السلفية يقتلون كما في الجزائر أو فيما أذكر الآن. فهؤلاء قال ليسوا على شيء، عليك يعني بالسلفية العلمية. طيب أنت يعني يدرسون العلم؟ فقالوا مصرحين هذه أخوف ما نخاف عليه على يهوديتنا، لأن رسول الله والصحابة لما اتبعوا العلم المنزل من الله طردونا في خيبر وطردونا فيه. فنخشى من هذه الدعوة، هذه اللي تخيفنا دعوة السلف. ولم يذكر معها أي دعوة أحدثت بعدهم، بل يفرحون بها لأنها تجنب الناس عن طريقة السلف، فحينئذ يفرحون. وبالفعل لما أخذ الناس يمينا وشمالا عن هذه الدعوة ما انتصروا على اليهود. كم واجهوهم؟ ما انتصروا. كم واجهوا في كل مكان؟ ما انتصروا. ولن تنتصر إلا هذه الدعوة حين يأذن الله بشروط الجهاد أن تقام على وجهها، سيكون النصر حليف هذه الدعوة المباركة، لأنها تصبر في الجهاد حتى تستكمل شروطه الشرعية التي كانت عند السلف يجاهدون وقتها ولو صبروا مئات السنين. فلن يموت الرجل وهو على الطريق خيرا من يستعجل فيموت على غير جادة الطريق، ويبعث الرجل على ما يموت عليه، ولا أشنع من يموت على بدعة، نسأل الله العافية، يعني بعد الشرك. قال وجاء ورواه البرقاني: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. قيل يشمل إمام المسلمين إن كان إيش ولي أمر سلطان، وإن كان عالم. أما السلطان فكما علمتم في عهد المأمون كيف صار يعذبون الناس ويدرسون الأولاد القرآن في خلق القرآن في المدارس وعذب العلماء، فحينئذ يبدأ الأب يخاف ويسكت ولا يناقش الولد خشية أن يعلم المدرسة والمدرسة يجروه فتصبح فتنة عظيمة. في لكن الإمام أحمد قال: لو كانت لي دعوة مستجابة اجعلها للسلطان، لأن بصلاحه يصلح البلاد والعباد. ويشمل أيضا، وهو لعله المقصود، الأئمة المضلين العلماء اللي يرجع إليه. ويلتقي هذا مع حديث آخر، وهو حديث دعاة على أبواب جهنم يقذفون من يجيبهم فيها، نسأل الله العافية. وسبب خوف النبي من الأئمة المضلين إن عدد من كان منشغل بغير العلم الشرعي يستريح إلى أن يسأل من يظنه على علم فيصير يرجع إليه، فإذا رأى كثرة الناس يرجعون إليه صارت فتنة، فحينئذ يقول: ما رجع إليه هذا وذا وذاك وصاروا يتابعوه ويشاهدوه إلا هو عنده علم، فيفتنوا به. قال: إما مضلين، هو شخص واحد ما يعرف في الحي، ما خاف النبي من هذا، خاف من يشتهر ويرجع الناس إليه ثم يضلونهم فيزيلون لهم مذهب الخوارج، خروج على الأمر، يزيلون لهم استحلال الأعياد المحرمة، استحلال ما حرم الله، فيضلونهم بغير علم، ثم يقول الشيخ فلان أفتانا، ولو ما كان على علم ما طلعوه بالقنوات، وهكذا يقول العوام حينئذ، طلعوه كأنه ما شاء الله القنوات فيها حساب وفيها لجان، أي نعم منضبطة في العلم، لا يستطيع يخرج إنسان حتى يمر على 100 اختبار أو 99، والأمر منفرد كما ترون. أي نعم ساحر يخلونها شيخ، لكن اليوم جامعين أمة وحاطين وراء ستار أسئلة يوجونها للشيخ العظيم، ساحر خبيث يجاوبهم يقول: نحن نفعل كذا ونحن نستعمل في الخير مو بالشر، ويغوي الناس وهو ساحر. هذا الشيخ القنوات ساحر يمجد كأنه فقيه، الناس كلها من حوله ويعجبون به وهو كافر بالله. نعم إذا قلنا أنه استحل السحر ويعلم كافر. قال: اللهم صل عليه، كل من يزعم أنه نبي. قال: وإذا وقع عليهم السيف، متى وقع السيف على أمه؟ بعد مقتل عمر. فانظر إلى ما قال، سبحان الله، قال لم يرفع ليوم القيامة. إذن هل تنتظر وضع السيف الآن ليوم القيامة؟ لا تنتظره، لا تنتظره. فإنه قد خرج البخاري في صحيحه أن حديث حذيفة أو أن عمر قال أيكم يحفظ حديث في الفتنة، كانوا هكذا إذا جلسوا مع بعض، مو مثل مجالس كثير من أهل الدنيا من الناس الآن، في قيل وقال وسخرية وسخب علم. فبينما عمر جالس معهم رضي الله عنه إذ قال لهم أيكم يحفظ حديث في الفتنة، هذا يدل على تواضع عمر وأنه يعتقد أن هناك أحاديث فاتته وغيره من أصحابه مع كون أدنى منه علم يعرفونه، وإذا به يوجه السؤال له وفي المجلس من هو أدنى منه علم. فقال أيكم يحفظ حديث في الفتنة؟ فقال حذيفة فتنة الرجل في أهله وجاره وولده يكفرها الصوم والصلاة والصدقة والأمر والنهي. يعني الرجل من فتنة في أهله أنه من حب ولده أحيانا ما يصحيهم للصلاة، فتن يحبه يتركه خلي تعبان نايم ما يقوم صلاة العصر. من فتنته قد يقصر في حقه ما يعطيها المال الكافي، طيب هذه ذنوب. وكذلك الجار لا يعتني بجاره لا ينصحه، مع أن يوم القيامة يأتي ربما الجار متعلق بجاره يقول من يعني معروفه، وأي معروف أعظم من علم أن تعلم جارك تتصل عليه وتدخل عليه تقول ما تصلي الفجر، بناتك يتبرجون ما علمته، قد يتعلق به يقول جاري يا الله من يعني معروفه، عنده كان دين وعلم قد يكان ومعروفه أعظم من الطعام، طبعا الطعام ما فوق، منعني وأنا جائع ما أطعمني، منعني وأنا جاهل علمه ما نصحني. فيحذر الإنسان من هذا الحديث. فهذا التقصير يحصل منا كلنا، قد نقصر في أهلينا قد نقصر في جيراننا يحصل، لكن النبي قال يكفره أيش؟ الصوم، صوم الاثنين والخميس، ثلاثة البيض، صوم سام داود، صوم عاشوراء، عرفة، يكفر هذا. كذلك الأمر والنهي، هذا يدل الأمر معروف أن المنكر يكفر الذنوب. والصدقة قال ليس هذا عن هذا أسألك، ولكن أسألك على الفتنة التي تموج كموج البحر. قال يا أمير المؤمنين دونك ودونها باب. فهم عمر الآن، كان عالما جليلا فقيها، فمباشرة سبحان الله لمع في ذهني الجواب. قال وعرف أن من ورائه فتنة حينئذ، لكن ينظر كيف يكون ذلك الدخول هذا الفتن. قال يفتح أو يكسر؟ قال يكسر. فبالفعل قتل، ثم لم يوضع السيف من قتل عمر إلى الآن، وتسمعون كيف أهل الإسلام يقتلون بأيدي أهل الإسلام في الأصل، والأهواء كلها رديئة تدعو إليه إلى السيف. قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. حي قيد اسم جنس أحياء، لكن إن كان حي فالمقصود به حي بارز، لأنه سيعرف معلم يلحق بالمشركين، يلحق بهم بدنا واتباعا، ولا بدنا فقط دون اتباع، بدنا واتباعا. نعم، وبعد الأذان إن شاء الله نكمل ما تبقى. السلام عليكم. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، الأوثان جمع فرده وثن، وهو أعم من الصنم، فكل ما يعبد من دون الله من حجر أو من كان له الصورة كالتمثال كل سمى وثن. ما الدليل؟ جيد، قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا، معنى في القبر ما فيه تمثال. نعم، وبالفعل أجاب الله رسوله، فالقبر ذاته ما عبد. اي نعم، قبر الرسول نفسه ما عبد، وإن كان الناس يدعون ذات الرسول لكن قبره ما اتخذ وثن، كما نبه بعض أهل العلم الحقيقي. لا وإنه سيكون في أمتي كذابون 30. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهر منهم من ظهر، والبعد لعلهم لم يستكملوا. منهم كان مسيلمة الكذاب، ومنهم في هذا المسجد أوراق أتى لي بها الشيخ عبد الله الحصيني لنبي الداعي النبوة في المدينة، ورفعنا الأوراق لسمو الأمير خالد الفيصل بعد أن اجتمعنا نحن المشايخ وسجلنا مكالمة عليه، وكان يدعي النبوة. فكان قد كتب له موقع وأوراق يدعو للإيمان به من دون الله، 5 أو 4 أوراق لا أذكر، وكتب رقم هاتفه وعنوانه، وله موقع في الانترنت. اي نعم، فاتصلت عليه بحضرة مشايخ وفتحت الجهاز على المكبر وتمثلت بما يقال عند العامة بالدرويش، أني يعني أريد فعلا أن أعرف. فوضع بين يديه غلام صغير بوابته، فمن شك فيه فلا يمكن أن يعطيه، ومن وثق أعطاه. فسبحان الله أمكن الله منه وأعطاه إياه. أي نعم، أنا يعني سمعت أنه في نبي إلى آخره فأعطاني إياه. فقلت له يعني وقد كتب أنه محمد بن عبد الله، يعني نفس نبينا، وهذا من أخطر ما يكون. أي نعم، قال سيكون بعدي. أي، وحينئذ إذا قلنا أنه هذا هو النبي كما هو يزعم في المكالمة، قل أنا محمد بن عبد الله. قلت له ذاك الذي مدفون في حجرة عائشة المسجد النبوي؟ قال نعم. لا تقول مجنون، الرجل على موقع ويتكلم بكامل قوى العقلية، يعني يدعي أنه نبي فعلا. طيب لماذا بعثت؟ قال بعثت لأصلح عقائد المسلمين، وإنما تكلم بهذا ليفسدها بكلمة واحدة أنه نبي. ولا شك أن من ادعى النبوة بالإجماع يقتل وهو كافر. فقلت له ما آية نبوتك؟ فكل نبي يبعث وعنده معجزة. نعم، فما هذه الآية التي جئتنا بها حتى نؤمن بك؟ فقال لي الورقة 4 اقرأها. فقلت الآن أنت نبي ولا تحفظ ما تأتي به؟ فقال أنت شيطان. فأغلق في وجهي السماعة، فرفع الأمر لسمو الأمير خالد فيصل، قابلته في القصر، جزاه الله خير عن الإسلام بارك الله فيه. فقال لي نجيبه، وما هي إلا ساعات معدودة وأيام حتى بشرني أمير منطقة المدينة بنفسه أنه تم القبض عليه، اللهم لك الحمد. فهذا أحد الأنبياء المزعومين أنه يوحى إليه من رب العالمين. فسبحان الله، عرف في زعمه كيف يلعب بعقول المسلمين، لأنهم لو احتجوا عليه بحديث البخاري مثلا فقالوا كذبت يا نبي يا مزعوم، لأن الرسول حي القيوم كان يقول مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون يقولون لولا هذه اللبنة فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم الأنبياء أو خاتم النبيين. نعم، وقوله ولا نبي بعدي كما عند أبي داود، سيكون 30 كذابون كل من يدعي النبوة وايش ولا نبي بعدي، فيقول ما في نبي بعد النبي، يقول طيب أنا نفس النبي بعث، تعرف كيف؟ وأسمع بعض من الناس يقولون ترى هذا رجل مجنون أو عنده مرض نفسي، يقول لا عنده موقع وعنده أسلوب وعنده، فهذا غلط. طيب قال كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. قالت القديانية لا دليل في قوله خاتم النبيين في هذا الحديث ولا في قول الرب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فقال أي زينتهم كالخاتم في اليد، فحينئذ يفضحهم الحديث الذي عند أبي داود قال سيكون 30 كذابون من أمتي كلهم يدعي النبوة ولا نبي بعدي. والله يا عباد الله تبين لي أن هذه الدعوة خفية وتنتشر عبر الأنترنت وتغزو بيوتنا، ها؟ إيه؟ فلقيت واحد من أبنائنا يعني باب المملكة ماسك في أحد الشركات الكبرى منصب، وإذا بي أتلو عليه هذا الحديث، وإذا به قبل أن أتلوه مستعد بالآية، والآية شيء خاتم النبيين، قال خاتم ما في دليل لأنه عين زينة، فتلوت عليه هذا الحديث لا نبي بعدي فصدم، قال هي صحيح إيه معناها أن مشت شيئا ما عليه دعوة وهي في طور الاقتناع الكامل، فقال هذا حديث صحيح لا نبي بعدي، إيش يعني صوروا له أنه ممكن يكون أي، فهؤلاء أولا يخلخلوا شهادة محمد رسول الله لهؤلاء، ومن اعتقاد الشرط في شهادة محمد رسول الله اعتقاد أنه خاتم النبيين، فمن لم يصدق أنه خاتم النبيين فما آمن بمحمد رسول الله ولم يصدقوا فيما يخبر، فخلخلوا هذا المعنى أنه ما فيه دليل. وإذن أحمد ميرسى غلام القدياني نبي، أي نعم، وأحد الناس أعرفهم ولا بد يعني الحقيقة من تعجيل التبليغ عنه أصبح معتنق لدينهم، مع أنه كنت وأنا صغير أراه، وهو أحد أصحاب المدارس الأهلية، فلا بد حينئذ من التبليغ عن مثل هؤلاء حتى يأخذون جزادهم الرائع، فهذا المؤمن بنبي يعتبر مرتد وحده قتله بالسيف، نسأل الله العافية. أي الأحمدية هم القديانية. ثم البشرى، فلما حصل أو قال النبي ما قال بشر أنه يعني مع انتشار الشر ووجوده نعم من الدعوة النبوة وأن يذيق بعضنا أو بعض الأمة بأس بعضها، قال مبشرا ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، يعني وهم على ذلك الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، فكن منهم ولن تكون منهم حتى تعرف صفاتهم. فمن صفاتهم أنهم يميزون أهل العلم عن غيرهم فيطلبون العلم عند أهله ممن يدلهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، ويتركون أهل الباطل والإلحاد والبدع ويجتنبون مجالسهم وكتبهم ومحبتهم ومجالستهم. الثاني أنهم أناس قليل كما قال النبي عنهم، في أناس كثير من يطيعهم من يعصيهم أكثر من يطيعهم. سيعرضون الحق في خطب الجمعة، يعرضون الحق في الدروس، كثير سيعصونهم يكرهونهم ويشنعون عليهم، لكن اللي يتبعهم بالنسبة لهؤلاء قليل. قال عنهم النبي: أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم. هل يكفي هذا في صفتهم؟ لا، صفة أخرى يصلحون، يقول النبي عنهم: ما فسد من سنتي. فيبينون للناس أخطاء الصلاة، أخطاء العبادات، الشرك وصوره، التوحيد وأدلته، نعم الأقوال المحققة الصحيحة في المنهج، القول الصحيح في المنهج الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف السبل، كالجهاد، كالتكفير إلى آخره، فيصيبون ما كان عليه النبي والصحابة. ويدل على ذلك ما جاءه في حديث آخر يلتقي مع هذا، ما هو؟ حديث الترمذي: وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، أو قال ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرقة الناجية، طائفة المنصورة. طيب، إذا أردت أن تميزهم، من أعظم الأوقات التي تميزهم فيها هو وقت إيش؟ الفتن. إيش تسمى فتن؟ سميت فتنة، نعم، فيتبين خبيث من الطيب، فيصفوا هم القليل الطيب، ويكون الأكثر الذي يطرد بهذه الفتنة أو يكشف حاله بهذه الفتنة. إخواني، جاءتنا فتنة الثورات قبل حوالي 6 سنين أو 5 سنين والمظاهرات، فكيف ميزت أهل الحديث الذين منهم شيخنا الشيخ صالح الفوزان، ومنهم من قبل العلامة العثيمين، ومنهم من قبل العلامة الألباني وابن باز، أو المشايخ ومن تبعهم من طلابهم وأصحابهم حتى العامة؟ فأهل الحديث لا يشترط هم الذين فقط يعرفون الحديث وصحته ويرجعون إليه ويقدمون على المذهب، بل حتى الذين يتبعونهم على هذا الحق من العوام يسمون أهل الحديث سلفيون لأنهم يتبعون السلف. فلا يشترط أن يكونوا علماء، الطائفة المنصورة في القناجي منهم عوام، لكن يقدمون الحديث بدليله، يقدمون الحق بدليله على فهم السلف وهم الصحابة على غير من المذاهب والأهواء، فيقال فرقة ناجية طائفة منصورة، لأن الله ينصرهم، لأن نصروا الحديث وقدموه على الآراء وعرفوا الصحيح من الضعيف. فإما عالم متبحر يعرف السند، وإما متبع لهذا العالم فيأخذ تصحيح هذا العالم ما دام أنه عرف أن الحديث ضعيف يتركه ويأخذ الحديث الصحيح ويقدمه على المذهب. فهؤلاء سينصرهم الله في الدنيا وينجيهم من عذاب يوم القيامة، فهم الفرقة الناجية طائفة المنصورة، ومن أراد بهم سوء مكر به، مهما حاول أعداؤهم أن يذلوهم فستكون العزة والعاقبة لهم، الله نصيرهم، فلن تجد لهم مهين إلا والعاقبة تكون على من أساء الظن بهم وعداهم. وقد قال النبي: لا يضرهم من خذلهم. هذا يدل أن هناك أناس يخذلونهم لن ينصروهم، لا يضرهم لأن الله نصيرهم، وسيكون أناس يخالفونهم حذرون منهم، نعم، ويلقون عليهم الأسماء التي تنفر منهم، يسمونهم أي اسم حتى ينبزونهم به، ينفرون من طريقتهم، كتسميتهم تارة وهم صوفية الشام يسمونهم إيش؟ وهامية، وخوارج الخليج دواعش وأنوان يسمونهم جامية أو مداخلة. فالمقصود أن ينفرون من طريقتهم لأنهم على الحق الذي يخالف أهواءهم. ولذلك ليأتي في مناظرة يقول: من الذي خالفت في هذه الطائفة رسول الله في باب الجهاد والتكفير حتى تنبزه بهذا الاسم؟ سيكون سكوت، سيقول: يطيعون الولاة في معصية الله. كلا، سيقولون يتكلمون وبينون أخطاء من خالف. طيب، هذا منتشر في عهد السلف، أحمد بن حنبل رد على الحافظ المحاسبي، إيش الإشكال؟ رد مبسب، رد علمي، فما في إشكال. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
موفق ومخذول، عبارة عظيمة المعنى وخطيرة لمن لم يتدبرها ويعمل بخلافها. فلا بد وأنت تعلم أن هذه حقيقة، وأن هناك موفق ومخذول في دين الرب سبحانه وتعالى، أن تعمل بأسباب القبول حتى تكون موفق. وليس معنى ذلك أن الرب ظلام للعبيد، يجعل فلان من غير حكمة ولا علم سبحانه مخذول، يجعل فلان غير موفق، يجعل فلان موفق. قال تعالى: وما أنا بظلام للعبيد. ولذلك جنت القدرية على دين ربها وهو رب البرية سبحانه، جنت الجبرية فقالت أن الإنسان مسير، يعصي الله مجبر، يطيع الله مجبر، يضرب ولده مجبر، يطلق زوجه مجبر، إلى آخر ما قالوا. وحينئذ كفروا بقوله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. فأخبر الرب أن للعبد مشيئة واختيار، فكفروا بها وقالوا: لا، ليس له مشيئة، هو في القدر كريشة الطير في الريح، تسرح بها حيث شاءت، وكالميت بين يدي مغسله. ولذلك رد عليهم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية فقال: يلزم منكم معشر الجبرية أن تساووا بين فرعون وأبو بكر وأبا بكر الصديق، فتقولوا: أبو بكر الذي قال الله فيه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يزكى. لا فرق بينه وبين فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وذلك لأن فرعون مجبر على الفرعنة والقول أنا ربكم الأعلى، وأبو بكر مجبر على الصلاح والتقوى. كلا، فإن الله جعل لذا اختيار وذاك اختيار، وبين له الطريق، فأبى إلا الطغيان والعلو على أمر العزيز العلي الغفار. فحينئذ يقال لهم أيضا: يلزمك أيها الجبري الذي قلت أن الإنسان مسير على الكفر، مسير على الزنا، مسير على شرب الخمر، مسير على قطيعة الرحم، يلزمك أن تعفو عن من ضربك وشتمك وأخذ مالك وقهرك، فلما تشتكيه في المحاكم؟ ولما تشتكيه في القضاء؟ فإنه يحتج عليك، يقول: ما أنا ظلمتك، الله أجبرني أن أظلمك، فلن تقبل منه. تقول: لكن الله جعل لك اختيار، فبه ظلمتني، وما تشاءون إلا يشاء الله. فإذا كان ذلك كذلك، فالإنسان يحصل عليه قلم التخيير وقلم التسيير، فما حصل له بلا اختيار من مرض وموت، فإن هذا نزل عليه قلم إيش؟ التسيير. أما ما اختاره من كفر وإيمان وأسباب لتحصيل الرزق وكسل ونحو ذلك وعجز، فإنه حينئذ يكون في باب التخيير، فأبى القدر الجبرية إلا الكفر بالواحد القدير وقولهم أنه ليس له اختيار في قدر الواحد القهار. بل نقول
قال الله تعالى سبحانه وتعالى في كتابه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولم يقل: وأما من جبرته على أن يتقي ويعطي ويصدق بالحسنى فسيسره لليسرى. فجعل له اختيار ونسب الفعل إيش إليه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قدموا الأولى وهي الزيغ عن أمر الله والرفض لأحكامه فأزاغ الله قلوبهم، وإلا فقد قال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فإذا اختاروا أن يفعلوا ما يوعظ به ثبتهم الله، فإذا تركوا لهوى في أنفسهم وحب دنيا نعم أو غير ذلك من اتباع الحزب والأهواء فحينئذ سيجرى عليهم العقاب بالزيغ. فلا ينبغي لإنسان أن يشك في عدل الرحمن، فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم، لا يأتيه كلامه وأحكامه الباطل من بين يديه ومن خلفه، ولا من نعم من بين يديه تنزيل من عزيز حميد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. قيل: يا رسول الله، أيعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. فقال: لما العمل؟ قال: اعملوا. الخطاب أن تعملوا، لأن أحدنا لا يجوز أن يبقى كسولا على العمل ويقول: أنا عارف نفسي من أهل النار. فإن الرب أمره بالعمل، فإذا ترك العمل من أجل غيب لا يعلمه فإنه متكلم على الله بغير علم. قل: هل عندكم من كتاب فتخرجوه لنا؟ هل يجوز للطالب أن يقعد عن الدرس وعن التعلم وعن حضور المدرسة ثم يقول: أنا عارف نفسي راسب، ولا عليه العمل؟ عليه العمل. فهكذا ولله المثل الأعلى، كتب على الناس وأمرهم أن يعملوا، والعاقبة إليه، فإن عملوا بما سمعوا باطنا وظاهرا ثبتهم وأدخلهم الجنة. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فاللهم اجعلنا منهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. هل الطبيب ضامن فإذا عالج مريض فمات؟ أي في حدث فجائي ليس من إهمال. شف، النبي في الطب ذكر قاعدة في الضمان، فقال: اللهم صل عليه، من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن. إنسان مدعي جراحة والطب أمسك بالمشرط وهو ليس له هلية وخبرة، أو له نصف خبرة أو نصف علم، فأمسك بالمشرط وقال: يفتح الله عليه، أتوكل على الله. نعم، كما يفعل اليوم أصحاب الكراسي الوهمية من الدعاة إلى الله، ممن يدعو إلى الله ولما يطلب العلم ويحكم طلبه ويضبطه على الوجه الذي يعذر به شرعا. فأمسك بالمشرط وصار يشق جلد المريض بزعم أنه يعالجه. فإذا حصل له قطع في العصب، حصل له قطع في الوريد إلى آخره، فهذا يضمن لأنه ليس بطبيب، ما عنده أثر طب. كذا المهندس يعطى
خارطة يقول رسم لنا خريطة البيت، يهندس وهو نصف مهندس وشهادته مزورة وقاعد يعني ما يعرف الأثقال في البناية ولا، وقال هذا حطوا عمود هنا وعمود هذا شكله وزين حطوا هنا، ثم ما بنوا البناية وتكلف فيها 120 مليون إلا سقطت، ما يعرف القوة ولا الموازنة ولا درس. هذا يضمن لا شك إذا أمسك به الأمن يضمن هذه الفلوس كلها، ولا له أن يعزره بالسجن إلى آخره. فكذا الطبيب، لكن الطبيب الماهر الذي قد أحكم الطب ودرسه، فإذا حصل له اجتهاد ثم صار في ذاك الاجتهاد شيء من التلف فإنه لا يضمن لأنه طبيب. كذلك العالم أفتى شخص وأداه اجتهاده إلى تكلف، قال عليك دم، ذبح دم مسكين. جاء العالم ثاني قال على الشيخ نفس الحديث، وهذا حصلت لي أنا شخصيا، كنت مع أحد الفضلاء من العلم قبل سنين، فسأل سأله في الحج فقال له لبست ثيوبي وأنا حاج، كان الرجل جاهل، فقال يعني عليك دم أو كفارة. فانصرف الرجل وأخذ بالفتوى وتكلف فلوس، لا شك أنه سيعمل بالفتوى. فقلت لذلك المفتي مذكرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل من قبل جاهل لبس ثيابه ولم يجعل النبي عليه كفارة، فرجع الشيخ الفاضل إلى هذا القول، والذي أساسه حديث خرج في البخاري. لكن هذا العالم الذي اجتهد بين قولين رأى أن الجاهل مثلا لا يعذر في الحج وأن عليه دم، فذكر بالحديث فرجع إليه، فهو من أهل العلم، فحينئذ لا يضمن. أما إنسان جاءوه في الطائرة واستفتوه وهو يتزيف زي الشيوخ وهو ليس من أهل العلم، فقالوا له عدينا الميقات، قال إن الدين يسر وليس عسر، ما ليس عليكم شيء، أنتم جايين طيعوا الله يؤخذ من أموالكم، توكلوا على الله. نعم، فحينئذ أو قال لهم أن على كل إنسان منكم ممن لبس إحرامه عليه دم ولم يكن كذلك، فهذا يضمن إذا كان ليس من بعالم. عند ذهابي إلى معارض السيارات لشراء سيارة عن طريق الأقساط، هي إيش؟ يوجه إلى مكتب تمويل بنك في نفس المعرض. والله أنا ما أنصح بالتمويل هذا اللي في البنوك كله، كنت أثق في الراجحي، نعم، وكنت شخصيا عزمت أن أخذ سيارات منه لعرض احتجت فيه إلى مال، فجأني أنه يبيع السيارة، الله يهدينا وإياهم إخواننا في الراجحي، يبيع السيارة وما امتلكها مثل أول. أول كان عنده إيش؟ معرض ينقل الملكية له، الآن يعطيك الشيك أو يسوي التمويل ويبيعك السيارة باسمه إنه له، وهي قابع السيارة في المعرض الأول عياذا بالله، وهذا البيع باطل أو لا يجوز، لأن النبي كما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحتاجها التجار إلى رحالهم. فكان ينبغي البنك الراجحي أن يأخذ السلعة ويضعها في المعرض الخاص به مثل الزمان، ليش تغير ما أدري، اللجان الشرعية هذه يمكن من آفتها الله أعلم، لأنهم غير متمكنين، فما يرجعوا العلماء الله يهديهم. أنا متعجب ليش اللجان الشرعية ما تلغى في البنوك ويكون صلتهم في الاستفتاء من هي الكبار العلماء، فهذه والله شبهة، ليش ناس ما نعرفهم ثم يفتون بأدنى المسائل المعروفة في الربا بجوازها ويأكلون الناس الربا بالملايين، ثم لا ترجع المسألة للعلماء المتمكنين، في أكبر علماء فيأتون بمشايخ الرخص، الشيخ فلان والشيخ فلان، في كل بنك اسمهم عرف أنه شيخ الرخص، فحينئذ لأن هذا الشيخ يؤكلهم الربا وذاك الشيخ يمنعهم فلا يستفتونه، ولذلك يجربهم. قول عندك لجنة شرعية؟ اي نعم. تفتي بجواز هذا؟ يقول لي نعم. قل نفس السؤال، نستطيع نوجه الهيئة كبار علماء فيدرسوا ويعطونا الجواب ويلزمني ويلزمك؟ اذا كان حرام نبطل بيع نشوف طريقة يقترحونها؟ قل لا، لجنة الشرعية قدمتم اناس مناشئين في الخبرة على اناس متمكنين في العلم، سنين شابت رؤوسهم وهم يدرسون ويفتون، تركتوهم لأي شيء، أنا أخشى المطامع، لأنكم شعرتم أنهم يسلكون لكم إيش بيوعكم المحرمة، من أجل ذلك اعتمدتموهم في بنوككم ولا بالعقل. نفس هذا المدير البنك الله يهديه، صاحب البنك كله يمرض ولده مرض شديد، نعم، نقول عندنا ما شاء الله في الحي طبيب هندامه جيد، نعم، مشتري سماعة ب9000 ريال، سماعة موديل، وتعالج ولدك عنده. قال وش سوي في طبيب امتياز؟ أنا أروح للاستشاري. طيب أنت نفسك الآن طبقت على الناس في أمور الدنيا أمر غيره تقوله الآن في أمر ولدك، فلما جئنا نستفتيك وقلنا لك هؤلاء اللجنة الشرعية لا يصلوا إلى علم العلماء الراسخين قطعا، نعم، الذين عرفوا بسلامة المنهج وقوة العلمية والخبرة في العلم، تريدنا نتركهم للجناك الشرعية التي أفتت في كذا 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 مثلا معروفة بالربا بالجواز، فعرفنا لماذا، لكي تمشي معاملات البنك لا شك. فلذلك لما زرتهم لأمضي البيع فجأوني في الراجحي فقالوا إيش السيارة ستكون في المعرض، نعم، وتشتريها وهي في المعرض الأول حتى يصححوا البيع، تنقل إلى حوزتهم، ثم لا يجعلون شرطا بعد ذلك جزائي، لأنه قد قال ابن قدامة المقدسي أجمعوا أن الوعد ليس بعقد دون أي عقد، يقول أولا تتملكوها، طيب ملكناها أجي أشوفها وقد أبطل من البيع وقد آخذ، طيب هذا البيع صحيح بيع المرابحة، أما يقول ما نجيبها ونتعب نحطها في معرضنا وبعد ما تشتريها تدفع لنا فلوس بيع باطل، ما يصلح، لأنه عقد معناها اشترط، فينبغي أن يكون في حد الوعد سأشتري إن شاء الله وقد، فإذا ما اشترى باعوها لغيرنا، أما أنهم يشترطون عليه أن يشتريها ويحطون عليه شرط جزائي إذا ما اشتراها فهذا لا يصلح أبدا، أو يبيعوها وهي قابعة في معرض الأول لا يصلح أيضا. فبيع المرابحة 3 شروط، الشرط الأول أن يمتلك البنك السلعة اللي بيقسط على الناس يمتلك السلعة، ثانيا لا يشترط أي شرط جزائي لو أنه ترك السلعة لا يريدها، نعم، فحينئذ يجوز وإلا فلا، كما قال جمهور العلماء. على قصدك الفلل والشقق، عجيب، هو يقول ما يقول عقد وهمي، يقول لما سألناه على الشقق يقول لمدة 20 يوم له الخيار، وهذه كما قال شيخنا صالح الفوزان قال هذه حيلة، يعني كيف يقعد 20 يوم يقول له خلالها من يرجع البنك عن البيع، ففيه قولان لي على كل حال روايتان للشيخ، ومن اشتبه ومتقشبات فقد ايش استار دين عرضه، عند ذهابي إلى معارض السيارات لشراء سيارة من طريق الأقساط، هذه أستطيع أن نقول نبيع الأقساط، من صاحب السؤال؟ تفضل. قلت لك هي نفسها، يعطيك فلوس البنك طيب ويبيعك السيارة وهي عند البائع الأول. ما عندي طيب ايه، بس السيارة تأشيرة تملك حرام عاد، فيها اربع مناهي شرعية، لانه بيع غرر واضح، هذا اربع مناهي شرعية من بيع غرر. كيف اسد الفرجة في الحلقة؟ واضح ان شخص بينك وبينه فراغ، بين شخص وشخص فراغ، تأتي وتسد الفرجة فيه. وقد جاء في الحديث عن الذي سد الفرجة ماذا قال فيه؟ قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء ثلاث نفر فأقبل اثنان وذهب الثالث، فما أحدهما فوجد فرجة بالحلقة فجلس فيها. الحديث الرجل البخاري من حديث بواقد الليثي قال عنه أوى إلى الله فأواه الله يدخله الجنة. فيستحب سد الفرج في حلق العلم وترك التباعد فيها. أقرأ بعض الكتب فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجب قراءة نصلي عليه؟ قال تدرون من البخيل الذي إذا ذكرت عنده إيش؟ لم يصلي عليه، وقال من ذكرت عنده ولم يصلي علي فقد أخطأ طريق الجنة عياذا بالله. فيذكر النبي فقال جاء عن نبينا فقل حينئذ صلى الله عليه وسلم. لكن هل وجد دليل كما ذكر الشوكاني أنه لا دليل على أنه من كتب من إيش من كتب أو قرأ بقلبه مثلا يقرأ قاعد يقرأ نعم وقل الأولى من كتب، هل من دليل أنه إذا كتب محمد أنه يجب بجانبه أن يكتب صلى الله عليه وسلم؟ قال الشوكاني وغيره يحتاج إلى دليل، أن الكلام إذا ذكر نعم، وما قال إذا كتب، إذا ذكر نعم. الكتب جرت على هذا العرف، ما نستطيع نقول هذا محدث، لكن الكلام فيما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قرأت للناس فقلت وجاء عن النبي فقل صلى الله عليه وسلم، لكن أنت قرأ بعينك وفي قلبك يمر عليك القراءة فهل يجب؟ هذا فيه نظر أن يقال، لأنه ما يقال أنه أحد ذكره عنده أو هو ذكره بمعنى أنه قاله. إذا نكع العبد هل يحصن؟ أولا قال في العبيد فعليه نصف، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالعبد على كل حال لا يرجم إذا زنى، نعم لا يرجم. سمعت عن علي جمعة، علي جمعة هذا رجل ضال مضل، يقول أنه رأى النبي يقظة نعم أي، ومن الشاعرة انظر ماذا يقول، الله هو الفاعل حقيقة، الله هذا إذا قال الله هو الفاعل مع قوله تعالى يعني وما تشاءون إن شاء الله، فنقول لله سبحانه وتعالى مشيئة وللإنسان مشيئة، وإن كانت مشيئة تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. فلا يقال أن الإنسان مسير بفعل الله مجبر عليه ما يختار، وإن كانت هذه المشيئة تحت مشيئة الله جل في علاه. يعني الأسباب بمعنى أن أخذتها، يعني الأسباب معناها الله مجبرك على العمل وأخذت الأسباب أو لم تأخذ الأسباب، فإن الله سبحانه وتعالى ما جعل لك مشيئة، لا هذا غلط. الله جعل لك مشيئة وأمرك أن تتخذ الأسباب. ما هو نصاب المال في الزكاة؟ جاء معنا هذا النصاب كم؟ الذي لا نصاب الزكاة في الذهب قول الشيخ بن باز كم؟ لا 92 أحصاها الشيخ بن باز 92. كان دون تحت 92 عند زوجته مجوهرات ب 88 جرام أو 91 جرام ليس فيها زكاة، لأن تبلغ 92 كما أحصاها الشيخ بن باز رحمه الله. والمجوهرات للمرأة فيها زكاة إذا كانت ذهب وفضة، أما إذا كانت زيليكون أو ألماس هذه ما فيها زكاة، حتى لو كانت غالية وصلت إلى 100,000 ما فيها زكاة، حتى تكون ذهب وحتى تكون فضة. قال بعضهم بالأحظ للفقير، بالأحظ للفقير، لكن يعني يقيم المال أو الذهب اللي عنده المعروف يعني بالذهب، المعروف يقيم بالذهب إذا بلغ 92 في باب فيما يتعلق بالذهب. لكن هل يترك الذهب ويعني نصاب الذهب ويلجأ للفضة؟ هل فيها بحث ونظر، لكن إذا بقي على هذا الأمر لا تثريب عليه، يعني يبقى على الذهب مثلا. في سؤال هنا باقي، أقرأ بعض الكتب. نعم، وبهذا تنتهي الأسئلة، ونلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة الفجر في درس المسند ودرس التفسير. الذهب الأبيض بلاتين، هذا ما في زكاة. إذا ثبت أنه ذهب اللي عارفه، نعم إذا ثبت أنه ذهب فيكون فيه زكاة، لكن لابد بالبحث التدقيق في هذه المسألة، لأننا نشوفه لونه أبيض تقريبا مو بلونه أحمر، فكيف يعني يكون نسبة بسيطة ثم يصبح أبيض؟ طيب ارسل لي المصدر، ما نقدر نبني، هذا كلام خطير، يعني ان يبني لسان في كلام نقل هكذا لابد من تحقق المصدر، لان هذه زكاة، الاصل براءة الذمة، ما لا يسمى ذهب لا زكاة فيه، فلا بد تحقق من البلاتين هذا ايش اصله. نعرف البلاتين معدن غير الذهب، هذا نعرفه عنه، اما يقال هو البلاتين هو ذهب اصلا، نعم هذا يبغى له تحقيق. وذكرني هذا من باب الطرفة ب يعني بائع يشع كان يقول ابن عباس إذا طول على الناس توني من كلام العرب حتى يروح عنهم، فدخلت أنا والوالد من قديم سنين إلى أحد المطاعم رحم الله الوالد وغفر له وجعله في عليين، فالوالد يعاني من السكر، وأن الشيء بشيء يذكر، أن كل شيء له جوهر، جوهر بلاتين غير جوهر الذهب، ولا يمكن قلب هذا إلا مع التحقق. فالوالد معه السكر، ويوصى حينئذ المريض السكر أن يأخذ الخبز إيش؟ ها؟ البر. هاي. بطبيعة الحال هذا البائع الجشع لا يريد أن يخسر الزبون، فقال له عندكم عيش أو خبز بر؟ جواب مشكلة. لو قال له ما عندنا خرج الزبون، فماذا فعل؟ قال نحن عندنا عيش أبيض شامي، لكن ممكن نحمصه. طيب التحميص، التحميص هذا هل يخرج عن الجوهر أنه اسمه أبيض؟ هذا تلاعب. أيه. فهكذا بعض الجشعين سبحان الله، أي شيء بس تمشي البضاعة ما يعبأ، ما دخل من جيبه حلال وحرام. طيب افرض الزبون ما كان فطن، قال والله جزاك الله خير، حط، ما يدري. لا شك هذا تلاعب بجيوب الناس. نعم، أنه كل شيء يعني ممكن. أسأل الله أن يهدي الجميع للسنة والعمل بها، والحمد لله رب العالمين. شو السؤال؟ زوجتي لديها ذهب زينة، ولكن تلبسه إلا مرة أو مرتين، فلا زكاة؟ نعم، لما روى أبو داود في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة دخلت في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فلم يسألها النبي تلبسيها مرات مرتين ثلاث، ترك الاستفصال. والقاعدة كما قال الشافعي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فقال أتؤدين زكاة هذه؟ ما قال هي المرة لبستها في السنة ولا لبستها كم مرة ولا دائما تلبسها. في كل الأحوال قال لما قالت لا يا رسول الله، قال أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فقالت هما الله رسوله. فهنا النبي ما سأل، فإن البعض يحيك في نفسه أنه مدام الاستعمال خفيف في زكاة، لا كنس، ما أبديت زكاته فليس بكنس، ولا يضير أمر الزكاة ويرفعها كونك استعملته قليلا، استعملت الصيغة قليل ولا كثير فيه زكاة. غير أن ننبه على مسألة خواتم الحديد للنساء والرجال، خاتم الحديد مكروه كما نص على ذلك سلفنا الصالح في أصح الأقوال، لأن النبي قال فيه حلية أهل النار. فإذا رأيت خاتم جميل أخاذ البصر ما تقول أنا كسبان، لأنه عند المسجد يباع بريالين، فنهى النبي عن خاتم الحديد. نعم، وأما الفضة فقال يلعبوا بها لعبة، فيجوز أن يكون خاتم إيش؟ فضة. وأما الخاتم الذهب فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضع في يده خاتم مطلي بذهب، لا يجوز، فلا يجوز إلا الفضة. طيب سلسال الفضة ليس ذهب، سلسال الفضة، لأن كيف النبي قال الفضة لعب بها لعب، لأني أنا كنت أنكر على بعض الناس سلسال، فأشوفه يعني بقوة يخرج يقول فضة فضة، فتعجب، فيظن المسكين أن العيب عليه من جهة أنه يذهب، العيب عليه من جهة التشبه بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء، فليس العيب كونه فضة، كونه ذهب، ليس الذهب. حتى هذه اللي يسموه لا الشيء شيء ذكره، خلني أذكر قبل أن تلقي سؤالك، أن بعضهم يحط سلسال هنا، ونفس العلة لعله وعجبني شخص قابلته في أحد الشوارع حاط سلسال فضة، سلسال وسلسال أو اثنين أو ثلاث أو اثنين، فما كان مسكين يعرف الحكم، وهذا يدل على خير فيه سبحان الله، ويدل على أنك ينبغي أن ترأف بالناس، بعضهم جهلة. فقلت له يعني هذا لا يجوز، فكأنه أومى أنها فضة، فقلت دخلت في أمر آخر غير مسألة هذا، لو كان ذهب لكان النهي من جهتين، كونوا ذهب وكونوا تشبه، الفضة لأنه تشبه، لأن الله مش من الرجال، فطلب من المساعدة لخلعه، وخلعه في في في, في توي والله أمام الناس، وهذا عمل طيب. نعم عمل طيب. البس كيف؟ اكسسوارات ما فيها هذه زكاة. اكسسوارات أهلا مانع صحيح، بعض مشايخنا يقول حتى الحديد لا يصلح يلبس اكسسوار، ولذلك كان يعمد إلى مجوهرات امرأته حتى ممكن في غيبتها، لأنه سيد، كان يقول سعيد مسيب، ما كان زوجة سعيد كانت تقول ما كنا نكلم رجالنا إلا كما تكلمون أمراءكم، فالرجل سيد في بيته. فالمقصود يذهب الشيخ فاضل كما أخبرني قديم معنه مغناطيس كشف، فيفتح مجوهرات امرأته، لا لسرقتها طبعا، ولكن للنظر والكشف، هي حديد ولا فضة ولا ذهب. فكان جزاه الله خير ما التقطه المغناطيس يعد حلية تحت النار ويرميه، وما من يلتقط، لأن المغناطيس لا يلتقط الذهب والفضة فيبقيه، إنه ذهب وفضة. ولكن العلامة الشيخ ناصر قال ليس النهي عن الحديد عام في الاكسسوار، النهي عن الحديد خاص فقط بالخاتم، النص الرواية نهى عن خاتم الحديد ما قال عن الحديث كله. فعلى كلام الشيخ يجوز المرأة أن تمتع باكسسوار في حديد، لكن ينهى عن الخاتم، خاتم الحديد، لأنه حلية أهل النار خاتم الحديد وليس كل حديد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.